كتابنا الأول هو كتاب الغرباء، وما أحوج أهل السنة أن يتذكروا هذا الأمر، لا سيما إذا عظمت الفتن وكثرت واشتبهت الأمور وتداخلت، وأعجب كل واحد برأيه، وخفيت السنة على كثير من الأمة، وظهرت البدع وراج سوقها، فحينئذ تكون الغربة متمكنة لأهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولقد شكى الصدر الأول من الغربة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غربة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ الإسلام غريبا، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم غربة هو وأصحابه حينما جاء بالتوحيد الخالص، واستهجن قومه دعوته وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وتحول النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بالصادق الأمين إلى الكذاب الساحر المجنون، وأوذي أصحابه وتنكرت له الأرض فما هي الأرض التي يعرفها، وتنكر له أهله وأقاربه وبلده، فكأنها ليست التي نشأ على أرضها وترعرع على رمالها، وأنس بأهله وعشيرته وقبيلته دهرا طويلا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة وبهذا الإسلام العظيم، تنكر له الناس وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبدأ الإيذاء، وتلك الغربة التي حصلت في صدر هذه الأمة، ولكن سرعان ما انكشعت هذه، وتمكن الإسلام في الجزيرة، وتمكن الدين، وانكشعت هذه الغربة، وأنس الناس بهذا التمكين العظيم الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة شعر الصحابة بغربة شديدة، وهي غربة المفارقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يتخيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارة الأمر بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان موته صلى الله عليه وسلم حدثا جللا، وهم الذين في حياته ضحوا من أجله بكل شيء، وكان الواحد لا يتخيل أن يفقد في صباح ما صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كانوا يقدمونه على الآباء والأمهات والأولاد والأموال والدنيا كلها، وهل تركوا أقرباءهم وعشائرهم وقبائلهم إلا من أجل اتباعه صلى الله عليه وسلم؟ فما بالوا بمال، وقد ترك المهاجرون الأموال والدور وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من غير أن يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم ولا دينار إذا فتح الله عز وجل عليه ليعوضهم دورهم التي تركوا وأموالهم التي خلوها في قريش، وإنما رجوا ما عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه: أولئك هم الصادقون، فهم هاجروا صدقا وتركوا أموالهم صدقا وضحوا بدنياهم حقا، وآثروا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ولهذا لما حاولت قريش أن تمنع صهيبا الرومية رضي الله عنه من الهجرة وقالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك، فقال: أو مال تريدون؟ هذه القضية التي عندكم هي قضية المال؟ أو مال تريدون؟ أو لو دللتكم عليه خليتم بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فدلهم على المال، وهاجر صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مال له، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي: ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع أبا صهيب. فدل هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أعز ما يملكون على أنفسهم، ولقد رباه النبي على ذلك، كما جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فما كانوا يقدمون عليه صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أحدا، والله عز وجل قد ربهم أيضا على ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهؤلاء كانوا صادقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في محبته، وكانوا قد باعوا أنفسهم من أجل هذا الإسلام ومن أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت المرأة تسأل إذا ما رجع الجيش، كانت تسأل: ما فعل رسول الله؟ فلربما قالوا لها: مات ولدك، مات والدك، مات أخوك، مات زوجك. فتقول: أنا ما سألتكم عن هؤلاء، إنما سألتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فتقول: الحمد لله، وكل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل. هذه كل مصيبة بعد رسول الله هينة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد المصائب تأثير على أصحاب رسول الله، لأنه المصاب الأعظم. ولهذا جاء عند البخاري أن فاطمة رضي الله عنها لما عاد الصحابة من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحطوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أجل والله ما فرغنا من دفني حتى أنكرنا قلوبنا. فما هي القلوب التي كنا نعرفها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الغربة التي أقصدها ليس لخفاء السنة، فالسنة ظاهرة ما بقي ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها الغربة الخاصة في مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشعروا بهذه الغربة الشديدة فما كانوا يتخيلون ذلك. ولهذا أنتم تعلمون ما جرى يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل للصحابة من عدم اتزان، حتى كان عمر يشهر سيفه ويقول: من قال إلى محمد مات قتلت بسيفي هذا. ولكنه ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى إلى ربه وعاد. حتى أتى أبو بكر رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، ثم صعد المنبر، ثم خطب في الصحابة وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فكأنها نزلت الساعة. من ذهول هذا الحدث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقهم. لقد كان كل صباح يرسل إليه الصحابة، يرسلون غلمانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم من حديث أنس، بآنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الآنية، ولربما أرسلوا إليه في الغدات الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. ولقد كان الباقي يحلق رأسه، التف الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وأنتم تعلمون ما جرى أيضا في صلح الحديبية حينما التفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما تنخم النبي نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فذلك بها وجهه وصدره. ولهذا كان فراقه صلى الله عليه وسلم عيبا وأمرا جللا، وما تخيل أصحاب النبي أن الأمر سيكون بهذه الشدة وبتلك الصعوبة، لكنها مرارة عظيمة. انظر كيف تعاني الأمة إذا رحل عنها عالم سنة، كيف يكون المصاب في الأمة بأسرها وهو عالم من العلماء، وليس هو تابعيا ولا من كبار التابعين ولا من أصحاب رسول الله، فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه غربة شعر بها أصحاب النبي من أول الأمر. ولهذا كان بعضهم يقول كما كان أبو الدرداء لما دخلت عليه امرأته فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقالت: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ قال: والله ما أعرف شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وأيضا اشتكى الغربة في مطلع هذه الأمة الحسن البصري، فقد قال لأصحابه: والله لو خرج عليكم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما كان عليه الناس إلا هذه الصلاة. وكذلك الأوزاعي رحمه الله تعالى قد بكى تلك الغربة، وهي عصور كانت قوية، السنة فيها كانت ظاهرة، فماذا لو رآنا هؤلاء؟ وكل واحد يذكر عمن سبقه يقول: فماذا لو رآنا؟ ماذا لو رآنا أبو الدرداء؟ ماذا لو رآنا الحسن؟ ماذا لو رآنا الأوزاعي؟ ونحن نسلسل هذا أيضا فنقول: ماذا لو رآنا من اشتكى الغربة من 100 سنة أو 200 سنة أو من 1000 سنة؟ ماذا لو رأى الناس اليوم والسنة غريبة والبدعة منتشرة وأهل البدع متمكنون وأهل السنة في خفاء؟ فماذا لو رأوا الناس على ما هم عليه الآن؟ ولقد اشتدت الغربة الحقيقة من 2 سنة بعد هذه الأحداث الدامية التي حصلت، لا أقول في مصر بل حصلت في العالم الإسلامي كله. والله كان الأمر قبلها لربما يتحمل نوعا ما غربة شديدة كانت، نعم، ولكن الأمر ربما كان هناك من قد تحسن بيضا نوعا ما. أما بعد هذه الأحداث الدامية رأينا، لا نقول مسألة بقى خلافية بين السلفيين أو غير ذلك، أضع صوتي بناء على فتوى عالم أو لا أضع صوتي، ليست المسألة هكذا، وإنما عظمت المسألة حتى بيعت السنة وبيع أصولها، ولم يعد المسألة أننا نناقش في حكم من وضع صوته، وإنما صارت المسألة الأصل نفسه الذي تبنى عليه أصول أهل السنة والجماعة، كمثلا الخروج على الحاكم الظالم. صارت المسألة في غربة، وصار من يقول هذا الكلام إنما هم طائفة لم يسبقهم أحد، ولم تعرف الأمة الإسلامية قولهم، ولم تعرف الأئمة قولهم، وإنما هم قوم يدعون بالمداخلة الذين ينبغي استئصال شأفتهم على وجه هذه الأرض. فهم الذين يعلمون الأمة الآن بأن الخروج على الحاكم الظالم ليس من أصول أهل السنة والجماعة. لا تصدقوهم، تلك طائفة تتبع رأي رجل، لا تصدقوهم، فهؤلاء لا يعرفون من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام أئمتهم شيئا. وأصبح هذا الأصل، هذا الأصل، أنا مالي دخل مثلا، ولم تكن المسألة الآن في مسألة واحد وضع صوت أو غير ذلك، ولكن المسألة في الأصول الآن. أصبحت هذه الأصول هي أصول المداخلة، وليست هي أصول أهل السنة والجماعة، ليست هي الأصول التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته. حتى الحزبية وحتى تفريق الأمة أصبحت مسألة غريبة، فمن قال بأن جماعة بأن المسلمين جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا أنواع، من قال بهذا فأنه أيضا مدخلي، أتى بفكر جديد، بفكر منحرف. هؤلاء يتربون في الكهوف، هؤلاء يتبعون رجلا، هؤلاء كذا وكذا. وللأسف الشديد الحزبية كون المسلمين جماعة واحدة، هذا قول من؟ هذا قول طائفة؟ هذا قول رجل؟ فازدادت الغربة الحقيقة، وأصبحت السنة في غربة شديدة. فأنت الآن الذي تدعو الحزبية، وأنت الآن الذي تدعو الديمقراطية، وأنت الآن الذي تدعو الخروج على الحاكم الظالم، والخروج على الحاكم الظالم في 3 أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل. ووالله ورب الكعبة لو فتح أي سلفي كتابا من كتب السلف لما وجد فيه عبارة واحدة أن المسألة فيها قولان، فضلا عن أن يكون فيها 3 أقوال. غربة شديدة يا إخواني الآن، غربة شديدة. لأن الآن سمعتم مثلا الكثرة الكثيرة من السلفيين يقولون مثلا: لا تسمعوا للشيخ فلان، ليه مدخل؟ طيب مدخل يعني ماذا يصنع؟ هذا لا يرى الخروج على الحاكم الظالم، وهذا لا يرى الحزبيات، ولا يرى الديمقراطية، ولا يرى ولاية المرأة، ولا يرى الإخوان ولا التبليغ ولا كذا، هذا رجل شق عصا المسلمين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وهل هذه إلا أصول أهل السنة والجماعة التي ربما قلتموها يوما ما أو دندنتم عليها ظهرا ما؟ ويبدو أن الأمر إنما كان لا يعدو اللسان ولم يجاوز الحناجر. ولهذا لما وقع الحدث الذي خفي فيه النفاق وظهر كل أحد على طريقته وعلى هيئته، يبدو أن الأمر لم يعد فيه خفاء، فكل عاد إلى طريقته، الجهاد عاد إلى جهاديته، والتكفيري عاد إلى تكفيره، والإخواني عاد إلى إخوانيته، وظهر الأمر. ألا تشعرون بهذه الغربة يا إخوان؟ على ما تحاربون؟ أنتم تحاربون لأنكم خالفتم السنة، أنتم تحاربون الآن لأنكم خالفتم مشايخ البلد ومشايخ الدولة ومشايخ كذا، أنتم خالفتموهم مع أنكم تقولون لقد كنا تحت أرجلهم وتحت أيديهم، فلما خالفوا ما كانوهم عليه وما قالوه لنا أردنا أن نستفسر منهم، فإذا لا إياك أسكت، يبدو أنك جاءتك لوثة المداخلة، احذر من هؤلاء أن تحضر معه، إياك، يبدو أن عقلك كذا، ثم يوكلون بك رجل أو رجلين يحاول أن يقوم معك بغسيل مخ حتى لا تسأل حتى عن هذه المسائل التي من أصول أهل السنة والجماعة. ولو فتحوا أي كتاب من هذه الكتب لوجدوا المنهج واضحا، ولوجدوا السبيل ظاهرا، ولله الحمد والمنة ليس هذا كلام المداخلة، وإنما هو كلام النبي وكلام أصحاب النبي وكلام أئمة المسلمين الذين نقلوا الإجماع عليه، ولا أحد خالف، لم يخالف أحد من أئمة المسلمين في الخروج على الحاكم الظالم، ولم يخالف أحد من أئمة المسلمين في الحزبية ونبذها والفرقة، بل جعل علامة السنة الجماعة وعلامة البدعة الفرقة، فأهل السنة هم أهل السنة والجماعة، وأهل البدع هم أهل الفرقة والاختلاف، جعل هذا، ثم نبذ ما عليه أهل الجاهلية من أصول ومعتقدات وطريقة مخالفة أصحاب الجحيم. قد صنف العلماء في ذلك، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مجانبة أصحاب الجحيم، وأعظم ذلك ما هم عليه من بناء المساجد على القبور، وهذا حاصل، من الحكم بغير ما أنزل الله وإحلال الديمقراطية، وهذا حاصل، كل هذا من سبيل هؤلاء ليس من سبيل المسلمين. فلهذا الغربة الحقيقة زادت جدا جدا بعد هذه الأحداث التي ظنوها فتحا من الله سبحانه وتعالى، وهي والله وإن ربح منها الرابحون، إلا أن الذي خسر في ذلك كله هو هؤلاء الذين ابتعدوا عن هذا المنهج القويم، ولم يعد للسنة الآن معلم يظهر ولا شارة تظهر إلا على أيدي القلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يرد من ضل ومن انحرف إلى حوزة السنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فما أحوجنا إلى أن ندرس موضوع الغربة حتى يكون الإنسان مسليا نفسه، ولئن استوحش الناس من قلة السالكين معه في عصره وزمانه وبلده وقطره، فلا يستوحش إذا علم أنه ينضاف إلى تاريخ المشرق المضيء، إلى تاريخ السلف الصالح. فمن معي البخاري؟ من معي أبو زرعة؟ من معي أبو حاتم؟ من معي أحمد؟ من معي البربهاري؟ من معي الخلال؟ من معي اللالكائي؟ آلاف مؤلفة من أئمة المسلمين. نقل البخاري في معتقده عن أكثر من 1000 شيخ، وقد وضع أصول السنة ومنها ما أنتم عليه. هذا البخاري ينقل عن أكثر من 1000 شيخ، إذن هذا الطريق فيه آلاف مؤلفة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فكيف أستوحش؟ أنا لا أستوحش وإن خلى عصري ممن يعاون ويساعد ويعين، إذا ما علمت أنني حلقة أو أنني قد وضعت قدمي على ما وضع عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا الكتاب وهو كتاب الغرباء للحافظ الأجري رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون من هو الأجري، فهو أحد أئمة المسلمين والحمد لله، وهو صاحب كتاب الشريعة الذي نقرأه، وصاحب العبارة السلفية القح، وصاحب المعتقد السلفي البين، وصاحب الغيرة العظيمة في كتبه على منهج السلف. ولهذا كتاب الشريعة كتاب ما أمتعه. قال الخطيب البغدادي عنه: كان ثقة صدوقا زينا وله تصانيف كثيرة. وقال الذهبي: كان عالما عاملا صاحب سنة واتباع. كان عالما عاملا صاحب سنة واتباع، نعم هذا بحق، وكتاب الشريعة يشهد له في كل عبارة، ليس في كل فصل، في كل عبارة. قال ابن كثير: كان ثقة صادقا دينا. وقال ابن العماد الحنبلي الإمام المحدث ثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة ومن مؤلفات الشريعة ونحن نشرحها وأداب حماة القرآن وقد أخذناه في معتكف رمضان الماضي وأخلاق العلماء وانتهينا منه وأخلاق العلماء وهذا أيضا قد انتهينا منه أيضا وكتاب النصيحة الكبير وكتاب التوبة وكتاب التهجد وأخبار عمر بن عبد العزيز وكتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي وغير ذلك من الكتب كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإنهاء كتب هذا العالم من أعلام السنة. وقد توفي بمكة في المحرم سنة 60 و300. هذا الكتاب وكتاب الغرباء قد قسمه الأجر إلى 5 أبواب. الأول ذكر الغرباء من المؤمنين وأوصافهم في الدنيا وعلى أي الأحوال هم فيها. الثاني باب الحث على بلوغ مراتب الغرباء. الثالث باب صفة الغريب الذي لو أقسم على الله لأبره. الرابع باب ذكر من كان يحب الغربة ويخفي نفسه ويتنقل وينتقل من موضع إلى موضع. الخامس باب في موت الغريب. ذكر إسناد الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد بن علي الخياط المقرئ رحمه الله قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قراءة عليه من أصله في جمادى الأخيرة من سنة 27 و400. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري قراءة عليه بمكة في ذي القعدة من سنة 53 و300. يعني هذا قرأ عليك في ذي القعدة ونحن نقرأه له الآن في ذي القعدة. قال ذكر الغرباء من المؤمنين وأوصافهم في الدنيا وعلى أي الأحوال هم فيها. ثق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وساق بسنده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل. فالغرباء في الوصف الأول هم الذين يصلحون إذا فسد الناس أي لا يتأثرون بفساد الناس. إذا فسد الناس لا يكون أحدهم إمعة فيفسد كما فسد الناس وإنما يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيصلح ولا يتأثر. وهذا صفة الغريب. صفة الغريب أنه لا يتأثر بما عليه الناس لأن مصدره ليس الناس فليس من مصادر التلقي عنه عنده الناس وإنما مصدر التلقي عنده الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. ولهذا يا أخواني نقطة المصدر هذه نقطة مهمة جدا مصدر التلقي. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني إذا جاء واحد يناقش أي أحد من أهل الأهواء والبدع فليحدد معه أولا المصدر الذي نتناقش من خلاله. إن كنت هتقول لي الشيخ فلان قال والشيخ قال يبقى إيه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أما إذا كنت تقول قال الله قال الرسول قال السلف فأنا معك. حدد الآن هتقول الشيخ ولا تقول قال الله قال الرسول قال الأئمة قال السلف. فإن لم يرضى بقال الله قال رسوله قال السلف فلا إذن فائدة من مناقشته لأن هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى أصل الإسلام وإلى أصل الدين ألا وهو المصدر. قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالأصل الذي نرجع إليه هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة نعم فقط قد يقول قائل وما الدليل على فهم السلف؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ألفاظ تحتاج إلى فهم فمن الذي يفهم؟ نعم الكتاب والسنة كافيان لا شك ولكن الكتاب والسنة نزل ألفاظا ومعاني ليتدبر الناس ما فيهما للعمل. وأنا ما أعمل بشيء إلا إذا فهمت. فما هو الفهم المعصوم الذي نفهم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه فهم السلف الصالح، والله تبارك وتعالى قد دل على ذلك. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فجعل سبيل المؤمنين هو السبيل الذي يقتفى والأثر الذي يقتدى به. لهذا لا بد من فهم السلف الصالح. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. كيف أتدبر الآيات؟ أتدبر الآيات على وفق السلف الصالح. وقال سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة من وصل أو على الوجه الذي نصل به. والراسخون في العلم يقولون آمنا النبي كل من عند ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث العرباض، وهو حديث واضح الدلالة في هذا، قال: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على السنة، وعلى سنة من؟ وعلى سنة الخلفاء، لأن سنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم الخلفاء ومن تبع الخلفاء هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا نقطة مصدر الاستدلال هي النقطة الأولى. وإذا رأيت انحرافا، وإذا تأملت في انحراف من انحرف، وجدت أن الانحراف يكمن شيء واحد فقط، ألا وهو مصدر الاستدلال. أول شيء مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال ما هو؟ كتاب وسنة وفهم السلف. يبقى لا يمكن أقول الخروج على الحاكم الظالم فيه ثلاثة أقوال، مستحيل مستحيل أقول بأن الخروج على الحاكم أو الحزبية فيها ثلاثة أقوال. يقول: وكذلك الحزبية وكذلك الانتخابات. يعني ثلاث مسائل فيهم ثلاثة أقوال: المانع مطلقا، المجوز مطلقا، المفصل في المسألة. لا يمكن قط يكون مصدر الاستدلال عندك الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ثم تقول هذا. أما الكتاب: أطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم. وأما السنة: فاستمعوا والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمنقية وأفراط عليكم إلا أن تروا كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، إلى غير ذلك من أحاديث. أما الفهم فالإجماع كله، أحمد يقول أصول السنة عندنا وذكر، البخاري يقول أخذ أكثر من ألف شيء وذكر، أبو حاتم يذكر هذا عن فقهاء الشام والحجاز ومصر وكذا وذكر، أبو زرع يذكر كذلك وذكر. إذن لا الكتاب ولا السنة ولا الفهم ذكروا قولا آخر، فمن أين أتى القول الثالث؟ يبقى الإشكالية في مصدر الاستدلال، في مصدر الاستدلال. ولهذا أقول لكم: هذه الثلاثة أقوال متى كانت؟ هذه الثلاثة أقوال كانت بعد الثورة عند هؤلاء. فنظر القائل بهذا نظر إلى واقع الناس، فوجد مشارب الناس على ثلاثة أقسام: قسم يمنع، طبعا دول مدخلة ما بيعرفوش حاجة، دول مأجورون، وقسم تاني بيجوز بإطلاق، ودول مثلا ممكن يكون عندهم التكفيريون ولا الجهاديون وكذا، وقسم بقى يراعي المصالح والإيه والمفاسد اللي هم بقى أهل الإنصاف والعدل عندهم. هذا إذا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى حال الناس العوام وغيره. يعني مثلا القسم الذي رأى الخروج مثلا قسم الميادين، يبقى وده القسم الذي رأى الخروج. والقسم الذي منع هو القسم الذي اعتزل الانتخابات وغير ذلك، ده القسم الذي منع بالشروة هكذا. لكن في كتب أهل العلم لا يمكن تجد قولا ثانيا ولا ثالثا، مستحيل تجد هذا، مستحيل تجد هذا. وأعلى ما يمكن أن يقولوا أن في قول ثاني مستدلين به يقولون الحسين، ونحن نعلم أن فعل الحسين لو خالف السنة، فعل أبو بكر لو خالف السنة فإنه يضرب به عرض الحائط، هذا ما في إشكال. هذه اللبنة الأولى التي تعلمناها أيضا في مصادر الاستدلال، معروف هذا. لا أبو بكر ادعى ذلك، ولا عمر ادعى ذلك، ولا عثمان ولا علي ادعى العصمة في قوله. فكل قول ينبغي أن يرجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر على هؤلاء كلهم، ولم ينكر أحد على من أنكر عليه. فعمر رجع أبا بكر رضي الله عنه. عمر كما جاء عند البخاري لما أراد أن ينفق مال الكعبة فقال له جليس: لست بفاعل، لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. فما في ثلاثة أقوى ولا في قولة، من أين أتى هذا؟ فلو إذن مصدر الاستدلال يا أخوان، هذا هو الأمر المهم جدا، مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. وهذه مسألة أرجو ألا تغفلوا عنها، ألا تغفلوا عنها قبل ما تناقش أحدا. لابد أن تحدد الأول، أولا مصدر الاستدلال، لابد أن تحدد أولا مصدر لإيه؟ الاستدلال. إذا اختلف نرجع إلى إيه؟ إذا تكلمنا أصلا، مش إذا اختلفنا، مش إذا اختلفنا، لا، إذا تكلمنا أولا نتكلم منين؟ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهكذا. فهؤلاء الغرباء صفتهم ماذا؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. طيب والوصف الثاني؟ قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. قال ابن العثير في النهاية النزاع من القبائل هم جمع نازع ونزيع، هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي بعد وغاب، وقيل لأنه ينزع إلى وطنه أي ينجذب ويميل، والمراد الأول أي طوبى للمهاجرين الذين هاجروا أوطانهم في الله عز وجل. هاجر نزاع من القبائل، تركوا مألوف قبيلتهم وعادة قبيلتهم واتبع الحق مع النبي في حياته، مع العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع السنة حينما تظهر البدعة. فهذه الهجرة أنواع، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وقد بين أقسام الهجرة، فهناك الهجرة المكانية وهناك الهجرة الأخرى. وهذه الهجرة المكانية هذه حسب الحال من ضعف ومن قوة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد. لكن هناك هجرة ما ينفك عنها الإنسان أبدا، وهي هجرة القلب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرة القلب إلى الله بالتوحيد، وهجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. هذه الهجرة، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنزاع من القبائل الذين تركوا قبائلهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا إلى الحق، وهذه صفة ينبغي أن تكون في المؤمن دائما، ألا يركن المؤمن إلى مألوف قومه، بل يهاجر طلبا للحق أينما كان هذا الإيه؟ هذا الحق. ويحاول الإنسان أن يعيش في بيئة السنة وأن يلزم أهل السنة، فينزع من هذا كله ويأتي أهل الحق ويجالسهم. وأيضا يلحق بهذا النزاع، يلحق بهذا التحول من أهل الأهواء إلى أهل السنة. ما يجلس الإنسان عند شيخ بدعة ويقول والله أنا مثلا أريد أن أتعلم هذا العلم المعين وليس لي دخل بمنهجي أو بعقيدتي أو بكذا، هذا والعياذ بالله ضلال، لأنك إن جلست صاحب الهوى تأثرت به حتما ولا بد. قال أبو بكر محمد بن حسين أنشدني عبد الله بن حميد أبو بكر المؤدب في معنى هذا الحديث، بدأ الإسلام حين بدأ غريبا، وكيف بدأ يعود على الدلائل، فطوب فيه الغرباء طوبى لجميع الآخرين وللأوائل، كما قال الرسول فقيل من هم؟ فقال النازعون من القبائل. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وساق بسنده عن وسيلة ابن الأسقع وأبي أمامة وأبي الدرداء وأنس بن مالك قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وعن جندب ابن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف القاري يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا وصف الإيه؟ الثالث. قال أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أناس صالحون قليل، وهذا شأن أهل الغربة دائما أنهم قليلون، ليسوا بالكثير وإنما هم إيه؟ وإنما هم قليلون، أهل السنة قليلون في كل عصر. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا إذا أردت أن تعرف حق من باطل وهل الحق من الباطل فانظر الكثرة مع من، فإذا وجدت الكثرة مع طائفة فاعلم من هذه أهل البدع وأن القلة هم أهل السنة. هذه علامة بارزة غالبا أغلبية. فإن الباطل قريب إلى النفوس، وطوائف الباطل في هذه الأمة 72 طائفة، وطائفة الحق طائفة واحدة. يبقى بالتالي ستكون الأكثرية مع من؟ مع أهل الأهواء ومع أهل البدع. وأما أهل السنة فهم قليلون بالنسبة لمجموع أهل الأهواء. قد يكون أهل السنة أكثر من طائفة من أهل الأهواء، أما بمجموع أهل الأهواء فإن أهل السنة قليلون بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. وأهل الأهواء طبعا طائفة واحدة في معاداة أهل السنة والجماعة، فهم وأن اختلفت مشاربهم إلا أنهم يجتمعون على شيء واحد ألا وهو إخواني عداوة أهل السنة. ولهذا ليس لك حبيب قط، ليس لك حبيب قط أبدا في على ظهر الأرض إلا من كان على طريقتك ومن كان على منهجك، وإلا فأنت الجهمية يعادونك، المعتزلة يعادونك، الأشاعرة يعادونك، الصوفية يعاندونك، الشيعة يعاندونك ويعارضونك. ما في طائفة هتضع يدك في يد من؟ أي طائفة تضع يدها في يدك؟ ولا الجماعات الإسلامية هذه المزعومة إسلامية ولا هذه الجماعات، لا يمكن تبليغ يضع يده في يدك، لا يمكن إخوان يضعون يده في يدي، ما في أبدا إلا بالتنازل. متى يضع طائفة من هذه الطائف متى تضع أيديها في يديك؟ في حالة واحدة، إذا تنازلت، وبقدر ما تتنازل بقدر ما يقترب هؤلاء منك. ولهذا ما وضع واحد يده في أيدي هؤلاء إلا كان هو المتنازل، وكان أهل البدع هم الأعزة، أهل البدع هم الأعزة. ما يمكن يعني مثلا خذ مثلا صغيرا مثلا يعني في الأحداث الماضية حينما وضع الحزبيون المتسمون بالسلفيين الأيادي في أيدي الإخوان، أنا أسألك سؤالا، سؤال بسيط يعني لا تعجل علي، بس سؤال بسيط جدا، أي الطائفتين أثنت على الأخرى، الإخوان أثنوا على السلفيين أم السلفيون هم الذين أثنوا على الإخوان؟ السلفيون هم الذين أثنوا. هل رأيتم إخوانيا أثنى على السلفيين وقال ما شاء الله هذه الطائفة نحمد لها جهودها في الحفاظ على السنة ونصر التوحيد ومحاربة البدع والخرافات، فبينما كنا في السجون وكنا نحارب قاموا بهذا الواجب وبهذا الأداء العظيم فجزاهم الله خيرا، فوالله حري أن يكون هؤلاء هم ولاة الأمور، ولكن نظرا لخبراتهم السياسية القليلة فنحن فقط سنمهد لهم وبعد ذلك سنعطيهم هذا لأنهم هم القادة وهم الأولى وهم. هل سمعتم هذا؟ لكن سمعت من يقول إيه؟ هؤلاء هم رجال المرحلة مرحلة، هؤلاء هم كذا، هؤلاء أجدر الناس، إخوانية وهكذا. طيب كذلك أسألكم سؤالا، مثلا سيد قطب أثنى عليه السلفيون أم لا؟ مع تحفظ مثلا بسيط نمرق وأديب عنده أخطاء، لكن هل رأيتم إخوانيا أثنى على الألباني؟ هل رأيتم إخوانيا أثنى على ابن باز؟ هل رأيتم إخوانيا أثنى على العثمين؟ فلماذا يا إخواني؟ لماذا؟ ألا يستوقفنا هذا؟ ألا يستوقفنا هذا؟ نحن الذين نثني. طيب أنت تضع الأيدي في أيديهم لمصلحة معينة، مثلا هؤلاء حينما يضعون أيديهم يضعون بمنهج، ولهذا لا تنزلون حال هذا الاتفاق رغم أنهم الرابحون. يعني المفترض إيه بقى؟ المفترض ما التنازل يكون أكثر من أجل أن يحوز هذه، يعني المفترض في كل مؤتمر للإخوان المفترض أنهم يثنون على السلفيين ثناء عظيما من أجل أن يستجيبوا هؤلاء، ولكن هم ضمنوا ضعفهم وعلموا أنهم تخلوا عن منهجهم، فحينئذ لما ضعفوا لا يمكن أن إيه؟ أن يعطوهم شيئا يرفع قدرهم. فإذا أنا الذي أتعاون مع الأهواء وبشرط أهل الأهواء، هذا أمر عجيب. فلو كنت فعلا مقتنعا بهذا المنهج فائما لهذا المنهج داعيا إلى هذا المنهج ما تنازلت عنه قط. أنا أتنازل عن بطاقتي وهويتي الدنيوية، وأتنازل عن سكنية في بلد، وأتنازل عن أغلى شيء أملك، أتنازل عن مالي، عن مشاريع، عن تجارتي، لكن لا أتنازل عن منهجي. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، فأنا لا أتنازل عن منهجي. في السجن مع المنهج يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حينما أصبح وزيرا فأيضا معي إيه؟ فأيضا معي منهجي وهي الدعوة إلى التوحيد، وهكذا. حينما أمكن ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو في مكة بمنهجه، هاجر مكة بمنهجه، عاد إلى مكة فاتحا بمنهجه صلى الله عليه وسلم، بمنهجه، فلم يتنازل. فهذا التنازل لصالح من؟ فهؤلاء أهل الأهواء تتنازل لهم ومع ذلك لا يتنازلون لك عن شيء ولا يثنون عليك، فأنت الذي ينبغي أن إيه؟ فأنت الذي ينبغي أن تحارب، ولهذا لا حظ لك. ولعلكم رأيتم الآن كيف هذا التمكن في شتى القطاعات، وإن كان الآخرون يقولون نحن نرتب أنفسنا الآن ترتيبا سياسيا حتى إن شاء الله نأخذ الجولة القادمة، لن يبقى لك موضع قدم ولا حتى في جمعية زراعية. إذا أتت المرحلة القادمة لن تجد حتى جمعية زراعية تكون مديرا لها، لأن هؤلاء يعرفون ماذا إيه ماذا يصنعون، وقد أسلمتم الأمور لهم، وكأني بكم إن شاء الله بعدما تعلمون بعد ذلك، وقد علم هذا الآن، لكن كأني بهم بعد هذا كله إن شاء الله بعد 4 سنوات أو أكثر أو أقل، سوف يقولون والله لقد اجتهدنا فأخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإذا أخطأ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إيه واحد. والله أردنا الحرص والخير، ولكن كم من الخير لم يبلغهم، وهؤلاء ما أحسن ما خرجوا كما ظننا بهم، وما صاروا كما ظننا بهم، وإننا نستغفر الله تبارك وتعالى. ده إذا حصل إيه إذا حصل هذا الأمر. إذن أهل السنة والجماعة الغرباء ميزتهم الثالثة أنهم ناس قليلون في ناس سوء كثير، في ناس سوء إيه كثير. طبعا أنت لو ذهبت إلى الميدان وقلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. أنا لا أنا أظن بل أتيقن أنك لن تأتي إلى آخر حديث إلا وقد إيه إلا وقد قطعت رقبتك. أنا أسمع بعضهم على القناة وقد اتصل على أحد المشايخ رجل من عموم الناس يعني يقول، وأنا في الميدان قال البعض بأن هذا خروج على السلطان، هذا خروج على الحاكم، فقلت يقول المتصل يعني فقلت إن كان الإسلام يقول بأن هذا خروج على السلطان فأنا كافر بالإسلام، فأنا كافر بالإسلام. قال أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم، من يعصي هؤلاء القليلين من أهل السنة الجماعة أكثر ممن إيه أكثر ممن يطيعهم. ساق في سنده عن أبي كعب النزدي قال سمعت الحسن يقول المؤمن في الدنيا المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال ولو حال. الله أكبر. الحسن يقول هكذا المؤمن في الدنيا كالإيه كالغريب لا يجزع من ذلها، لا يجزع من ذل الدنيا، لأنه يعلم أن هذه الدنيا محفوفة بالمكاره، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، فله حال وهو آخرته ودينه وعقيدته، وللناس حال. هذا معروف، دائما أهل السنة لهم حال والناس لهم أي حال، ولهذا دائما يوصف أهل السنة بأنهم يعيشون خارج حجب الزمان. أنتم خارجون أنتم خارجون عن الإيه عن الزمان، أنتم لا تفهمون شيئا، أنتم لا تعرفون الواقع، وذلك لأن هم أهل السنة والجماعة تحقيق العبودية لله رب العالمين سبحانه. أيضا ثق بسنده قال محمد الحسين قال أنشدنا أبو بكر عبد الله ابن حميد المؤدب أيضا في ذلك. وترى المؤمن في الدنيا غريبا مستفزا، فهو لا يجزع من ذل ولا يطلب عزة، ما يقف عند الدنيا، وإنما يقف عند ماذا يا أخوان؟ إنما يقف عند مراض الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا كيف ضحى صهيب وكيف ضحى المهاجرون، وانظروا إلى أبي طلحة الأنصاري لما نزلت آية النفقة فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أن قد أقرضت الله ورسوله. ما يبالون بهذا، لا بحدائق. وأبو الدحداح لما سمع نخلة في الجنة لو تصدق رجل بها، عن نخلة في الجنة لو تصدق رجل بها، لك نخلة في الجنة، تصدق بها ولك نخلة في الجنة، فماذا صنع؟ أتى إلى بستانه كله وساوم الرجل على ذلك، تأخذ هذا البستان على أن تعطيني نخلة واحدة؟ تأخذ هذا؟ قال طبعا. فأخذ النخلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه النخلة هي صدقة على الإيه؟ على هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عتق رضاح لا بالدرداح في الجنة. وانظروا النبي ما يلوم الصحابة على هذا، يعني ما قال له النبي طيب أولادك وأهلك تعالى كده قول لي إيه دخلك بالضبط وبحث بـ 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 في الدخل وكذا وكذا، إنما النبي كان لا يحل بين أحد وبين رجل وبين طلبه للآخرة وبين أحد وبين إرادته للجنة. ولهذا لما قال الرجل إني أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بينه وبين ما يريد، لما تنازع هو وأولاده يقول أولاده ابق معنا أنت ابق هنا ونخرج نحن أنت أعرج عذرك الله، يقول لا لا أنا الذي سأذهب وأنتم تبقون هنا، إني أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة. فلما رفع أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه ما يريد، فقتل حتى قتل. فاطلع عليه النبي وقال كأني أنظر إليه وهو يطأ بعرجته إلى الإيه؟ إلى الجنة. وتراه من جميع الخلق خلوا مشمئزا، ثم بالطاعة معاشا وبالخير ملزا، أي يتلذذ بذلك. قال محمد بن حسين رحمه الله فإن قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ؟ هذا فقه الدعوة يا أخواني، فقه الغربة هذا هو فقه الدعوة، ولا تستهينوا بهذا الأمر، لا تستهينوا بهذا الأمر، فإنه فقه عزيز جدا، فقه عزيز جدا. ودائما احنا تعودنا والحمد لله ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم من الخير إلى أن نلقاه، أن هذه المعاني أي معنى نحاول يا أخواني أن نأتي به من كتب السلف ما يدل عليه. أنا ممكن أعمل محاضرة في الغربة لكن لم يكن نفعها وقعها كما لو أخذنا من تراث سلفنا ومن ضرر من سبقنا من أئمتنا ما يدل على هذا المعنى، لأن السلف الصالح رحمهم الله ما تركوا معنى وما ألجأونا إلا أن نتكلم من أنفسنا، والله الحمد منا، إنما الكلام كلامهم والفقه فقههم والفهم فهمهم. وهذا هو السلفي بحق، السلفي الآن ليس الذي يخترع منهجا ولا يبتدع طريقا، وإنما الذي يتبع. اتبعوا ولا تبتدعوا، احنا ما عندنا تجديد زي ما بيقولوا تجديد، ما عندنا تغير في الواقع بحسب الواقع، نحن الذين نؤثر في الواقع، فإن لم يتأثر الواقع فقد أدينا ما عليه. فهذه الغربة عظيمة. ولهذا أول درس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام درس الغرب. يا الواحد يقول يعني رسالة الغرباء يا سيدي شيخ ممكن نقرأها في البيت وخلاص؟ لا يا أخواني، نتذكر هذا. وإذا كان الصحابة يتذكرون التسبيحة ويتذكرون المعنى الذكر القليل، فكيف لا نتذكر المعنى الجليل بل أم المعاني؟ لأن نحتاج إلى فهم العقيدة، فهم الفقه، فهم الحديث، فهم طبيعة الدعوة. الآن في الحزبيون قد أقاموا في كل الأماكن يقول لك إيه التثقيف السياسي، دورات التثقيف السياسي، فإحنا بنعمل دورات لمعرفة هدي النبي والصحابة، دوراتنا لن تخرج عن هذا، والسياسة من هدي النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم إذا كانت على طريقة السلف الصالح، لا على طريقة الإيه، لا على طريقة أهل العصر، أهل العصر، وإنما عندنا السياسة، عندنا كتاب الإمام. ولهذا نحن نقول من أراد السياسة فعلا ويقوم بتثقيف سياسي واسمه تعليم سياسي واسمه فقه سياسي فليفتح كتاب الإمارة عند مسلم، ليفتح كتاب القضاء عند البخاري، ليفتح كتب أهل السنة والجماعة، وسيعرف السياسة بحق من أولها إلى آخرها، ولا يستمع إلى من يقول هذه السياسة غير السياسة التي كانت على عهد رسول الله. ليه؟ ما كانش في فرس والروم وفي منافقون ويهود ونصارى؟ والناس عندك من؟ الناس عندك تعامل النبي مع من يا أخوان؟ كان عدو النبي الركع الساجد، النبي كان يعاديه الركع الساجد،
أليس النصارى؟ أليس اليهود؟ فارس؟ الروم؟ المشركون؟ المنافقون؟ طابور خطير جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل معه النبي أيضا بالسياسة. إبليس يا أخي والشياطين، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ هذه الطبقات وجدت، بل هي أصول تلك الطبقات، أصول تلك الطبقات. فأصل اليهود هم اليهود الذين كانوا على حنق شديد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تعامل هذه؟ أي سياسة تعامل منها؟ ألم يحارب النبي؟ بلى. أليس هذه سياسة؟ ألم يعاهد النبي؟ بلى. أليس هذه سياسة؟ ألم يصالح النبي؟ بلى. أليس هذه سياسة؟ ألم يدبر النبي وسام الأمور ويقيم المعارك ويضع الخطط؟ بلى. أليس هذه سياسة؟ فقال فأول درس تلقاه النبي في الإسلام هو درس الغربة. دليل ذلك لما قال له ورقة بن نوفل حينما انطلقت به خديجة إليه، اسمع عن ابن أخيك، فلما استمع منه قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ثم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت الرجل مثل ما جئت به قط إلا عودي. يبقى هذا درس الغربة يا محمد. نعم، اعلم أن أمرك هذا يساوي ترك أهلك ولدك ووطنك ومالك ومالك، اعلم هذا. لهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو مخرجيهم؟ أنا صادق أمين، أنا الصادق الأمين، معقول؟ ده أنا يخولوني سيفرحون إذا جئت إليهم، فأنا صادق أمين، فكيف إذا جئت مع الصدق والأمانة بالوحي سوف يقولون نحن معك؟ فقال لا، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. يبقى أول درس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كان درس ماذا يا أخواني؟ الغرب. وأنا أقول لك الآن أيضا هذا الطريق يا بني، هذا الطريق أول درس فيه المعاداة. شيخ وانت إمام المسجد ما شاء الله بيحبوك في المسجد، وانت اللي بتصلي بيهم، وانت اللي بتخطب، أول ما تقتنع بهذا المنهج إن شاء الله الأسبوع الجاي قبل ما تيجي بعد الجمعة القادمة، شيخ نعم ده طردوني، شيخ نعم ده ضربوني، شيخ نعم ده أغلقوا، شيخ نعم قالوا يا كذا يا كذا، شيخ نعم، وهكذا. هذا طريق لابد أن تعلمه إن كنت على استعداد لهذا وأن تحظى بشرف الاتباع، فهذا هو الطريق. لكن متى قال الناس لأهل السنة وفرشوا لهم الطريق بالوروز؟ قال محمد الحسين فإن قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟ قيل له كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أهل أديان مختلفة، يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم من كل طبقات منهم غريبا في حيه، الرجل يسلم من هنا ورجل يسلم من هنا من بلد بأكملها من قبيلة بأكملها، غريبا في قبيلته مستخفيا بإسلامه. قد جفاه الأهل والعشيرة، يأتينا من فارس يا أخوان كلها إيه؟ رجل واحد سلمان، ويأتينا من الروم كلها رجل واحد صهيب، ويأتينا من الحبشة بلال. ولهذا إسلامك هذا أنت ينبغي أن تيأس إن كنت وحدك، معك اثنين، معك خمسة، معك عشرة. لقد كان الإسلام يوما ما امرأة، وكان الإسلام يوما ما رجل وامرأة، ويوما ما رجل وامرأة ومولى، رجل وامرأة ومولى وصبي. ولهذا تجد كنت سادس رجل، كنت سابع رجل. كان الإسلام يوما ما خديجة، يوم ما كان أبا بكر، كان الإسلام كله أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب. قد جفاه الأهل والعشيرة فهو عنهم ذليل حقيز محتمل للجفاء صابر على الأذى حتى أعز الله عز وجل الإسلام. سبحان الله، شوف بلال يسحب به في رمضاء مكة ويوضع الحجر على صدره على أن يرجع عن دينه. انظر إلى هذه الغربة. سمية تقتل، صهيب يؤذى، النبي يوضع سلى الجزور على ظهره. عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه نفر من قريش فوضع سلى الجزور عن ظهره فما استطاع أحد أن يرفعه. من الذي يجرؤ أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع أذى سلى الجزور عن ظهره؟ حتى فاطمة رضي الله عنها فرفعت ذلك. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، يقول ابن مسعود، فلما رفع رأسه دعا على هؤلاء، دعا على أبي جهل وعلى شيبة وعلى عتبة وعلى أمية وكذا. قال ابن مسعود: فلقد رأيتم يوم بدر يسحبون إلى القليب قليب بدر. حتى أعز الله عز وجل الإسلام وكثر أنصاره وعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل. وهذا دائما يا إخواني هي العاقبة، لكن بين يدي هذه العاقبة ابتلاءات، وإلا فالعاقبة للمتقين إن شاء الله، وما بقي أهل بدع يتمكنون على مر الزمان. لقد كانت المعتزلة يوما ما هم دولة الإسلام، هم المأمون المعتصم الواثق، فهل بقيت دولة الاعتزال؟ اضمحلت. ولقد كانت يوما ما الباطنية الرافضية، كان دولة الإسلام الباطنية الرافضية. مصر هذه يا أخواني عاشت 200 سنة يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على منابرها، عاشت 200 سنة يقال على المنابر من شتم وسب فله دينار وإردب أو قنطار وإردب. فهل بقيت؟ والعاقبة للمتقين. فكان الإسلام في ابتداء غريبا بهذا المعنى، وقول صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا معناه والله أعلم. استمع بقى للتفسير: أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل من هي؟ فقيل من هي الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذه فرقة الإسلام واحدة، فرقة السنة واحدة، وأهل الضلال كم يا أخواني؟ 72 فرقة. تخيل لما تعيش أنت في 72 فرقة. ولهذا إذا أراد الواحد أن يسلم من هؤلاء فإنه يترك السنة، كما يقولون في اللغة العربية: سكن إيه؟ سكن تسلم، سكن تسلم، يعني سكن لسانك لا تتكلم، إنما هتقول الإخوان كذا والتبلغين كذا والجهاديين كذا والتكفيرين كذا والصوفيين كذا والأشعرة كذا والشيعة كذا. إذا من يبقى لك طيب؟ والحزبية كذا، من يبقى لك؟ تجد نفسك غريبة، ثم تتهم بأنك تشق عصر المسلمين. أنت الذي تشق مين؟ عصر المسلمين، عصر المسلمين وعصر الإسلام هم الذين كسروها وحطموها وجعلوها 72 جزءا. وجئت أنت تلملم تريد أن تعيد العصر إلى ما كانت فتتهم بذلك، كما اتهم النبي بأنه فرق بين الابن وأبيه وفرق بين الناس. أليس هذه تهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه تهمة النبي، فرق النبي بين الآباء وبين الأجداد وبين الأبناء، وفعل كذا وكذا، وخرج على دين أبائه، وهكذا كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وبقول صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك، وإياك وعوامهم، إياك وما عليه الناس. الناس ليس دليلا أبدا، ليس أحد دليلا في دين الله عز وجل إلا ما قاله الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم: إياك يا أخي أن تسمع عن الحق فتقول قال الشيخ. المشايخ يا أخي، هؤلاء الكثرة يعقل أنهم على الضلال؟ لا تعارض النص بقول أحد أيا كان هذا الأحد، مرن نفسك على هذا، برد نفسك على هذا. ومن لم يفقه هذا فأنه يحتاج أن يتعلم المنهج السلفية من ألفه، فإن فيهم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على جمر. فعلا الصبر في أيام الفتنة على السنة كالقبض على الجمر. من معك؟ من يؤنسك؟ كل الناس يتنكرون لك، حتى الاخ حتى الصاحب حتى الجار، ايه اللي حصل لك يا اخي؟ ايه اللي حصل لك؟ انت سايب الناس ليه؟ سايب اخوانك ليه؟ سايب نصرة الاسلام ليه؟ سايب نصرة الاسلام يا اخي، انا طارق نصرة الاسلام، ده انا حيثما كانت نصرة الاسلام فثم قدمي، دلني يا اخي عن نصرة الاسلام. ايه انصر الديمقراطية يا اخي؟ ايوه اخي، دي ديمقراطية مش اسلام، دي حزبية مش اسلام، هذا منهج خوارج ليس اسلاما. لكن نصرة الاسلام انا لن اتأخر، وهل حياتي الا لنصرة الاسلام؟ هات الاسلام لانصره، اثبت ان هذا هو الاسلام. فهذه صفة من صفات الغريب الصابر على دينه حتى يسلم من الاهواء المضلة. اذا وسيعود غريبا، فسره الاجور بايه يا اخواني؟ الغربة التي تعود. عبد الرحمن الأخيرة، أهل السنة بين أهل البدع والأهواء. يبقى الأولى كانت أهل الإسلام بين أهل الأرض، والثانية هي غربة أهل السنة بين أهل بين فرق الإيه؟ الأمة، اللي هي الغربة بقى الخاصة اللي هي الهداية في الإسلام. فالهداية على قسمين، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. هداية إلى الإسلام فتركت كل الطوائف والملل. طيب هداية في الإسلام، في الإسلام وهي الهداية لمنهج أهل السنة والإيه؟ والجماعة، وهي الهداية لمنهج السنة والجماعة. ألا أكون أشعريا، ألا أكون صوفيا، ألا أكون شيعيا، ألا أكون حزبيا، ألا أكون تابعا لجماعة من الجماعات، بل أكون على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن قال قائل لكن مشيخ الكولومبيا يقول يا شيخ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وادعوني إلى منهج السلف، نقول وهل من منهج السلف الأحزاب؟ وهل من منهج السلف الخروج على السلطان الظالم؟ وهل من منهج السلف التعاون مع أهل الأهواء والبدع؟ وهل من منهج السلف تقرير الديمقراطية؟ وهل من منهج السلف تولية المرأة؟ وهل من منهج السلف الإبعاد، إبعاد الأمة عن كتب أهل السنة والجماعة؟ وهل من منهج السلف محاربة أهل السنة والجماعة؟ هل هذا من منهج السلف؟ السلفية ليست ادعاء، السلفية منهج مطبق. لو يجي واحد يدخل علينا دلوقتي بالكهف اللي احنا فيه دلوقتي ده، في الغار اللي احنا فيه دلوقتي، وقال يا أهل الكهف، يا أهل الكهف، نعم يا سيدي، أنتم تقرؤون إيه؟ نقرأ كتاب الغرباء للأجري. يقول طيب سلام عليكم، أنتم سلفيون، سلام عليكم بقى، طالما عرفتم الأجري وطالما عرفتم البخاري، طالما عرفتم مسلما وتدرسون كتب في هذا الزمن، فأنتم إن شاء الله على الجادة. من صفات الغرباء أيضا التي نعت بها أهل الحق أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم مثل مؤاخاة الإخوان وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الأرحام وعيادة المريض وشهود الجنائز وما يجري عليه من المصائب وما يسرون به من أفراح بالدنيا والمتجرة والمعاملة والمحبة والبغضة والمؤازرة والملاقاة والمجالسة والاجتماع في الولائم وأشباه لهذه الأمور، فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيه. انتبه، أنا غريب بقى عن مجتمعي كله، فرحي لا كأفراحه، حزني لا كأحزانه، صحبتي لا كصحبته، مؤاخاتي لا كمؤاخاته، ولائي لا كولائهم، براءتي لا كبراءتهم. أنا غريب. ولهذا أنتم تعلمون هذا، شوف كان سبحان الله، يمكن أنتم الآن يعني ما شاء الله مسألة اللحية والنقاب وكذا انتشرت، يعني كان في أول أمر كده واحد يطلق لحياته، ده مصيبة. أنا أنهيت دراستي الجامعية من أولى ابتدائي إلى أنهيت دراستي الجامعية، ما درسني يوما ما مدرس لحيته كحبة الأرض حتى، يعني صمت واحد، ما رأيت مدرسا يوما ما درسني فيه شعرة طولها حتى ملي واحد، ولا درستني امرأة وضعت حجابا على رأسها الى ان انهيت. يعني شوف 16 سنة في التعليم، 16 سنة في التعليم، ولما اطلقت لحيتي كان الناس يشيرون الي بالبنان. والله يا اخواني الواحد كان يحس انه في العهد المكي مثلا الاول. اي والله يا اخوان، اي والله الواحد ماشي على عجيب، يعني أنت منتقب في كل شيء، في كل شيء. وكانت اللحية أسهل علي من تقصير الثياب. أنا لا أنسى يوم أن قصرت الثياب هذا، لأن هذا فعل المجانين عند الناس، أن ترفع الثياب فوق. شوف أنت الآن يعني أنت الآن ما زالت في نوع معاناة من اللحية وليه، فما بالك بقى ارجع 30 سنة كان يبقى إيه، كان يبقى إيه. والله يا أخواني معاناة، معاناة. كيف أواجه أبي أولا؟ كيف أواجه الناس؟ كيف أثبت على هذا؟ كان الإنسان يشعر بهذه الغربة، كأنك بالضبط نزلت من غار حراء إلى قريش، غربة شيء. وإن كان في صلاة لكن الناس لا يعرفون شيئا عن السنة. في صلاة نعم، وصلاة قليلة جدا أحيانا. والله إخواني كان والله أحيانا بعض صلوات أؤذن في المسجد وأعود أصلي في بيتي، لا سيما الفجر أصلي في بيتي، أعود ما أجد أحدا يصلي. فكيف إذا كانت بقى سنة وبدعة؟ سنة يعني الصلاة سهلة، لكن سنة وبدعة، هذه اللحية فضلا بقى عما وراء هذه الايه، هذه اللحية. اذا الانسان بسنة غريب. اذا كنت انت الان تعاني غربة بين دعاة المنهج السلفي، ليس مع اخوان ولا مع تبليغ ولا مع شيعة ولا مع رافض، انت تعاني الان غربة في قلب المنهج، غربة في واصبحت السلفية 100 مشرب عند الناس بنظر الى الواقع. وللأسف الشديد وهو منهج واحد معصوم لا اختلاف فيه ولا تفرق، وأصوله لا تعد أن تكون ورقة واحدة، كما قلت لكم نصف صفحة تحطها في جيبك، هذه أصول الدعوة السلفية، أصول دعوة. تعال نرجع إلى مصادر الاستدلال، تعال نرجع إلى أصول السنة في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بالقدر باليوم الآخر، تعال نرجع إلى أصول السنة في الصحابة، تعال نرجع إلى أصول السنة في الإمامة، تعال نرجع إلى أصول السنة في التعامل مع الأهواء. 9 محاور هي أصول السنة، 9 محاور اكتبهم في جيبك وضعهم في جيبك الآن. ها؟ ما يتعلق بالله بأسماء وصفاته ربوبيته وألوهيته، ما يتعلق بالملائكة بالكتب بالرسل بالقدر باليوم الآخر، أركان الإيمان 6. أضف إلي 3 أصول: الصحابة، الإمامة، التعامل مع أهل الأهواء. كل كتب السنة تدور في هذا الفلك، في هذا الفلك. أفلا نطلب الهداية في هذا وتفرقنا الآن في إيه؟ في باب الإمامة، في أصل من أصول أهل سنة الجماعة. زي اللي يقول لك انه لا يكون، متى يكون الرجل مبتدعا؟ لا يكون الرجل الا اذا اصل اصول اهل البدع وكان على طريقة فرقة من الفرق. انما اذا خالف اهل السنة او المسألة في مسألة، هل يعد كذا؟ طبعا في فرق بين في مسألة وهو يسلك مسالك العلماء وهو رجل من اهل السنة المعروفين بنصرتها والذب عنها والرد على اهل الاهواء يقع في مسألة، وبين يقع في اصل من الاصول يخالف. لان هؤلاء ما يشعرون ان مسألة تقعيد الحاكم الظالم او كذا وخروج عليه، ان ده اصل اهل السنة والجماعة. يقول شيخ الاسلام والصبر على جور الائمة اصل من اصول اهل السنة والجماعة. ما يعتبرون هذا، ما يظنون هذا، ما يظنون ان من اصول اهل السنة والجماعة مخالفة اصحاب الجحيم ومجانبة اهل الاهواء. ما يظنون أن من أصول أهل السنة والجماعة مصادر الاستدلال الفهم السلفي بعد الكتاب والسنة المنحى. ما يظنون أن من أصول أهل السنة والجماعة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ كل هذه الأشياء التي تحصل من الاجتماع في الولائم والمآكل والمشارب والصحبة والإخوان والمؤازرة والولاء والبراء، يقول فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة. غالب ما يجري عند الناس من هذا على خلاف الكتاب والإيه والسنة، لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيهم. فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله عز وجل في الدين وبصره عيوب نفسه وفتح لهم الناس عليه ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع. وهذا يأتي إمتى يا أخوان؟ متى يعرف الإنسان هذا التمييز؟ متى يرزق الإنسان التمييز؟ يميز دين محمد عن دين أبي جهل، يميز دين محمد ودين الصحابة عن دين أهل الأهواء. متى يا أخوان؟ بالعلم ده، بالعلم، بالاجتماع على كتب السلف، بالتدارس، بالرجوع إلى العلماء الراسخين، بثني الركب عند العلماء، بالرحلة في طلب العلم. عجلت إليك رب لتهدى لترضى أنت. كم مرة رحلت طلبا للهداية؟ كم مرة ابتغيت الحق بحق؟ لم تبتغي شهرة ولم تبتغي نصرة رجل أو نصرة حزب، لا، كم مرة صدقت مع الله سبحانه وتعالى فسجدت لله عز وجل قائلا يا ربي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا يقوله النبي وهو مرسل من ربه، هل قلتها يوما ما ولا راض بوقعك الآن؟ خلاص أنا مع الشيخ فلان ولا مع الشيخ علان؟ لا، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا الدعاء من كان يقول؟ النبي، وكان يقول في الزمن الفاضل وهو الليل، وكان يقوله كل ليلة المداومة، الزمن الفاضل، النبي المعصوم، فكيف بي وبك؟ هل صدقت مع الله عز وجل يوما ما فقلت اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم؟ ممكن يقول أحد الخطباء، يقول لأحد الإخوة: إن كان ده منهج الخوارج اللي انتوا بتقولوا لنا بقى ان خروج الحاكم الظالم ده منهج الخوارج، ان كان ده منهج الخوارج فاسال الله ان القاه خارجيا. ايه ده؟ ايه التطاول ده؟ اولئك قوم نسخت والله يا اخواني قلوبهم، لا يمكن قط ما يرجو يقول هذا سبحان الله العظيم. قال: فرزق معرفة، معرفة بالتمييز بين الحق والباطل، بين الحسن والقبيح، وبين الضر والنافع، وعلم ما له مما عليه إذا ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني. يا سلام، شو بقى إذا ميز؟ ألزم نفسه العمل بالحق، ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني من قد جهل الحق، بل الغالب عليهم اتباع الهوى. مش جاهل، مش جاهل، لأن كلهم عندهم الكتب بأحسن الطبعات، ويعلمون لا يبالون ما نقص من دينه إذا سلمت لهم دنياهم، لا يبالون ما نقص من دينهم، اللي هم أهل الهوى أهل الباطل، لا يبالون ما نقص من دينهم. مش مشكلة يعني احنا خارجين عن دينه، مش مشكلة، المهم ان انا ايه، المهم ابقى انا الشيخ المتبع وخلاص، المهم ان انا ما ادخلش في صراعات ولا افقد جماهير، أنا إيه اللي جبرنا على هذا؟ ما نمشي الكلام يمشي الناس وخلاص. فإذا سلم لهم، سلمت لهم دنياهم على حصول نقص في الدين، ده مش مشكلة. فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم فنقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب. ها؟ أول ما واحد يخالفهم، أنت تقوم علينا الناس، خدت منا الطلبة، خدت منا الطلبة، الطلبة راحوا إيه؟ إلى أهل السنة. لا لا، ده احنا ناخد بالمرصاد، لابد ان نقف عن نحول بينهم. ولهذا تعقد المجالس، كيف نقضي على فكر المداخل؟ طب في 10 اسئله قبل كده، كيف نقضي على فكر الشيعة؟ كيف نقضي على فكر الصوفية؟ كيف نقضي على فكر الاخوان؟ كيف نقضي على فكر التبليغ؟ كيف نقضي على فكر الاشاعرة؟ كيف لو انك صادق يعني وتتأثر الأمة، حتى لو كان المداخل دول يعني القوم عندهم أخطاء، يبقى إذن لابد أن يسبق ذلك أن كنت صادقا. الشيعة المداخل ولا الشيعة؟ الروافض الباطنية المداخل ولا الصوفية؟ مدد يا سحس. المداخل ولا الأشاعرة ولا الجهمية ولا الإخوانية ولا التبليغية؟ المداخل ولا أي طائف من هذه الطوائف؟ ولا حتى العلمانية ولا الليبرالية؟ فإذا حصل ذلك، فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم، ثقل ذلك عليهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب، عملاء، فأهله به متضجرون، وإخوانه به متثقلون، ومعاملوه به غير راغبين في معاملته، وأهل الأهواء على غير مذهب الحق مخالفون، فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق. وأصعب شيء على أهل الأهواء أن يوجد بينهم صاحب سنة، كما أن أشد شيء على إبليس ليس العابد الذي ينصب القدمين وهو جاهل، أشد شيء على إبليس دروس الأجري، دروس الإمام أحمد، دروس شيخ إسلام تيمية، دروس ابن القيم، أشد شيء. لو تقول لإبليس، لو تقول لإبليس من أشد أهل الأرض عليك، يقول أهل السنة الذين يتبعون ما كان عليه النبي والصحابة، هذا هو العدو اللدود. أما العابد قد يتلاعب به. أما تلاعب إبليس بالخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم؟ ماذا صنعت لهم الصلاة والصيام والقراءة؟ ماذا صنعت؟ إنما يتلاعب ابن مسعود الذي ينكر على قوم يسبحون بالحصى ويرد الأمة إلى الحق، إنما يتلاعب ويقول إما أنكم آدم أصحاب محمد أو تلحوا باب ضلالة وهم يسبحون بحصى، مش بينزلوا الميادين، مش بيولوا المرأة، مش بيعلقوا الصور 3 متر، لا ده بيسبحوا بحصى، ما يقدرش، هذا عدوه. هل يقوى إبليس على ابن عمر لما قال له إن قوما عندنا يقولون بأن الأمر أنف أي مستأنف، فقال أبلغهم أني بريء من أني بريء منهم وأنهم براء إيه وأنهم براء مني؟ هل يقدر على مين؟ يقدر على هؤلاء. قال فصار غريبا في دينه فساد دين أكثر الخلق، غريبا في معاملته لكثرة فساد معايش أكثر الخلق، غريبا في معاملته حتى بخلاف الأمور العقدية والمنهجية، يتعامل مع الناس فإذا بالغش وإذا بالنصب وغير ذلك، غريبا في مؤاخاته وصحبته لكثرة فساد الصحب. من يصاحب يا أخوان؟ من يصاحب؟ صار غريبا، غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة. في أمور الدنيا لا يجد من يبتع منه ولا يشتري منه ولا يصاحب ولا يتزوج ابنة مين، يتزوج ابنة مين، يصاحب من، يسافر مع من، يخالص من، يساكن من، لا يجد على ذلك مساعدا يفرح به ولا مؤانسا يسكن إليه. الله أكبر، سبحان الله. هذا يقول الأجري يا أخوان من 1100 سنة، هذا يقول الأجري من 1100 سنة، من 1100 سنة. فمثل هذا غريب مستوحش، لأنه صالح بين فساق وعالم بين جهال وحليم بين سفهاء. الله أكبر، الله أكبر. شوف العبارات أصبح غريبا، لماذا؟ لأنه صالح بين فساق، عالم بين جهال، حليم بين سفهاء، يصبح حزينا كثير غمه قليل فرحه، كأنه مسجون كثير البكاء، كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد، يستوحش به من لا يعرفه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ. ولهذا فالله عز وجل يكافئ هؤلاء بالأنس واللذة في قلوبهم، أليس الله بكاف عبده؟ قال محمد بن الحسين فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب بمحبوبه، وليس كما ظننت، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به. يا الله يا الله، حينما يبحث عن مسجد يصلي فيه الجمعة على السنة ما يجد، يبحث عن أنيس له ما يجد، من كان يرافقه فيما مضى يعاديه اليوم، ومن كان يفرح به فيما مضى يحذر منه اليوم، ومن كان يصحبه في السفر فيما مضى لا يمر على بلدته اليوم، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ كأنما قال هؤلاء في شأنه للناس لا مساس، إياكم هذا الرجل لا مساس، فيشعر بهذه الغربة. غربة أخواني حتى في الكتاب الذي يشتريه، إذا واحد راح المكتبة النهاردة يبحث عن هذه الكتب قد لا يجدها، فين المكتبة اللي هيشتري منها هذه الكتب؟ ولربما سألوه لماذا هذه الكتب، عندنا كتب، تعال شوف الكتب عندنا، فلان سلسلة مش عارف ايه أحباب الله، تعال عندنا سلسلة مش عارف كذا، واخد بالك؟ غربة في كل شيء، غربة، غربة عظيمة جدا. فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته أنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب بمحبوب، وليس كما ظننت، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب منه، لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه، قد جعل رأس ماله دينه، يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله رأس مال المؤمن دينه. الله أكبر، يراك شيخ رمضان يراك الكلام ده، أيوه على الأجر، يا رأس مال المؤمن دينه. الله أكبر، الله الله يا أخواني، ليس رأس مال بقى الدرهم والدينار والأولاد والمشاريع، رأس مالك دينك، إذا جعلت رأس مالك دينك لا يمكن تسلم رأس مالك لمن يتلاعب به ولو كان أقرب الناس إليه. الآن لو يفتك شيخ مثلا ببيع مالك وتجارتك ومشاريعك ويقول لك أنفق كذا وافعل كذا وسوي كذا وعمل كذا، لن تطيع، لن تطيع، كما قال الحسن ورأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال معه، حيثما زال ذاك معه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه عليه الرجال، إن رحل هو معه وما يتركه لأحد ولا يأمن عليه لأحد. أنا ما آمن أن أضع ديني عند رجل، لا يا أخي لا تسمع الهشام إلا إذا حدثك قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة، لا تأمن هشاما على دينك، لا تأمن أحدا على دينك إلا إذا جاءك بالشاهدين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إن جاءك بشاهدين فنعم وإلا فلا، لا تغتر من هشام إن كثرت عبادته، إن كثرت طاعته، إن كثر إنفاقه، كل هذا لا تغتر به، فهذا شيء وسلامة ديني بأصوله شيء آخر. ابكي يا هشام ما شئت، افعل ما شئت، تنتفخ أوداجه، تحمر عيناك، كل هذا حسن إذا توجته بالحق، فإن لم تتوجه بالحق فالفراق بيننا وبينك، فلا تسلم دينك لأحد، هذا رأس مالي، لا تأمن إيه؟ لا تأمن أحدا، لا تأمن عليه أحدا. قال محمد بن حسين رحمه الله: وللغريب أوصاف كثيرة، وقد ذكرت منها ما يكتفى به عن كثير من القول. ثم قال: أخبرنا محمد قال أنشدنا إبراهيم بن محمد لبعض الحكماء في معنى سير الغريب إلى الله عز وجل وحده لطرق شتى، طريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد، أفراد، طريق الحق منفرد، قل هذه سبيل ولا تتبعوا السبل كلها في النار إلا واحدة، هذا صراط الله المستقيم، فطريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما له قصد فجلهم عن طريق الحق رقاد. وأنشد أبو علي الرقي في بكاء الغريب عن نفسه: نسجت من الأحزان شعرا فقلته لأني غريب والغريب حزين. معلوم الواحد لما يكون في غربة فيغلب عليه الحزن. ولينني دهري فلو كنت جلمدا للنت وكل للبلاء يلين. فلو تعجبوا من أنة بعد زفرة لكل غريب في الظلام أنين. ثم قال وساق بسندي أن شاب من أهل دمشق محبوس في المطبق، يعني يبدو مكان مظلوم، وأنه نسج على حضريهما بيتين من الشعر في الغرباء. على الأول: غريب يقاسي الهم في أرض غربة فيا رب قرب دار كل غريب. وعلى الثاني: وأنا الغريب فلا ألام على البكا، إن البكا حسن لكل غريب، لأنه يخفف. قال أخبرنا محمد قال أنشدنا أبو الحسين محمد بن جعفر الرازي لبعض الحكماء: إن الغريب له استكانة مذنب وخضوع مديون وذل مريب. إن الغريب وإن أقام ببلدة يجب الله خراجها لغريب. هذا هو الباب الأول في صفات أهل الغربة، فهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس. جاءت الرواية: وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذن هم يجمعون بين صلاح أنفسهم عند الفساد وإصلاح الناس عند الفساد، هم النزاع من القبائل. الثاني: باب الحث على بلوغ مراتب الغرباء. ساق بسندي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي، وفي رواب منكبي، فقال لي ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. طبعا ليس كلام أبلغ من كلامه صلى الله عليه وسلم، وليس نصح أعلم نصحه صلى الله عليه وسلم. ولقد رب الصحابة على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو يعلمه تلك الغربة وأن يبلغ هذه المرتبة: يا ابن عمر كن في الدنيا، وهو من صغار الصحابة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن كان غريبا أو عابر سبيل فأي شيء يلتفت إليه، وأي متاع يتعلق به قلبه، وأي زينة تخطف بصره، إنه عائد إلى وطنه، ووطنك الأصل وطن أبيك الذي كان فيه الجنة. ولهذا قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. فكان ابن عمر يزيد على ذلك: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كان النبي رب الصحابة على هذا. ولقد أردف ابن عباس يوما وراءه أيضا، وقال ابن عباس وقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت. هذه بقى إيه؟ هذا التفرد في التوجه، هذا التفرد في التوجه، توجه إلى ربك وليتعلق قلبك بالله وبالله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم: النبي لما قالت أم عائشة، ولما قال الصديق لها حينما ظهرت براتها: قومي إلى رسول الله فأحمديه، فقالت: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. يقول ابن القيم: ولقد علمت عائشة أن ذلك يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كلاما معناه أن هذا ما يرضي الرسول. عائشة تعلم أنها في هذا المكان في هذا المحل بهذا السياق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يطرب من هذه البراءة، وقد فرح بزوال غمه صلى الله عليه وسلم. فحينما تقول عائشة ذلك: لا أقوم إلا الله، فإن ذلك لا يغضب رسول الله، لأن عائشة إنما أفرضت ربها بالحمد، ولا شك أن ربها وحده هو الذي أنزل براءتها، فله الحمد وحده. ولهذا لم يتغير النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال وساق بسندي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وقال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلن تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا، صالح أم طالح، كافر أم مؤمن، شقي أم سعيد. وحتما من الغربة يا أخوان، أنت في قبرك ستكون وحدك، وأنت تحشر وحدك، وأنت تتلقى صحفك وحدك، وهكذا أنت غريب، أنت وحدك في كل هذه المراحل وفي كل هذه الأطياف. ولهذا كن غريبا قبل هذه الغربة، فإنك إن كنت غريبا على الاستقامة وعلى الصلاح وأنت في الدنيا، فإنه حري أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى في الآخرة على هذه الغربة العظيمة. قال فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا. ساق في سندي أيضا عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقية أو ببعض جسدي وقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب وعد نفسك من أهل القبور. قال مجاهد قال لي عبد الله يا مجاهد فإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من دنياك لآخرتك. ساق في سندي أيضا ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك عابر سبيل. قال أخبرنا محمد قال شدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب أيها الغافل في ظل نعيم وسرور، كن غريبا واجعل الدنيا سبيلا للعبور، واعدد النفس طوال الدهر من أهل القبور، وارفض الدنيا ولا تركن إلى دار الغرور. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى. فإن قال قائل إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ قيل له والله أعلم هو الرجل الحاضر الذي قد أنعم الله عز وجل عليه ورزقه مالا وولدا صره بهما وزوجة حسناء ودارا قورا ولباسا نعيما وطعاما طيبا، فبينما هو كذلك إذ عرض له سفر لابد له من الخروج إليه فخرج فطال به السفر وفقد الجميع ما كان يلتذ به وصار غريبا في بلد لا يعرف، فاستوحش من الغربة لما قاس فيها من الذل والمسكنة وحن قلبه إلى الرجوع إلى وطنه، فجد في السير همه في مسيره أن يقطع السفر بالتحري، فطعامه اليسير بما فيه كفايته ولباسه الحقير لما يستر به عورته، جل ما يحمل معه جرابه وركوته يكابد السهر ليقطع عنه شدة آلام السفر، وقلبه متطلع إلى ما يلذ به الحضر، متحمل للأذى صابر على البلوى، لا يعرض في مسيره أو يعرج في مسيره على شيء من أمور الدنيا غير ما فيه بعض كفايته، قد لها عن كل شيء له فيه لذة، ينام بالليل في الأودية والشعاب، ويقيل في النهار في فيافي الجبال والشجر على التراب، إذا مر بما تهواه النفوس لا يعرج عليه، يحادث نفسه بالصبر عنه، يقول لها حتى أبلغ مستقري فأمنحك ما تحبين، إذا أجهده السير يبكي بحرقة ويئن بزفرة ويختنق بعبرة، لا يجفو على من جفى عليه ولا يؤاخذ من آذاه ولا يبالي من جهله، قد هان عليه في غربته جميع أمور الدنيا حتى يقطع السفر ويرد الحضر. فقل لهذا المؤمن العاقل الذي يريد الآخرة ويشنأ الدنيا كن في الدنيا مثل هذا الغريب لا يعرج إلا على ما قل وكفى وقد ترك ما كثر وألهى، فإنك إذا فعلت ذلك كنت غريبا كعابر سبيل حتى ترد الآخرة، وأنت محقر من الدنيا حينئذ تحمد عواقب الصبر في جميع ما نالك من المشقة في سفرك، والله أعلم. محمد بن حسين رحمه الله تعالى: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقربته، لأنه سوف يشعر بالغربة حتى في أقرب الناس إليه. فمن أحب أن يبلغ مراتب الغرباء ف فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. فإن قال قائل فلما يجفوني وأنا لهم حبيب وغمهم لفقدي إياهم إياي شديد؟ يعني هذه المسألة أشكلت عليه لأنه قال من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليوطن نفسه على هذا الأصل. ما هو؟ فليصبر على جفاي أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. فإن قال قائل هذا كلام فيه مبالغة، لأن الناس ولو جفوني كلهم فلم يجافيني أبي، أمي، أخي، عمي، لأن الطبع يقتضي ألا يحصل الجفاء من هؤلاء. إن عائلتي قد تثأر لي إن اعتدى علي أحد، وقد تدخل في ترهات ربما يؤدي ذلك إلى قتل نفوس. أولما أظهر دينا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجافيني أهلي؟ أيمكن أن تجافيني أمي التي أنا فلذتك بيدها؟ أبي الذي ما طعم قبل أن أطعم؟ أيمكن هذا؟ قيل لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها، ولتمكن الشهوات من قلوبهم ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك دنياهم. سبحان الله، أليس كل واحد أخواني عاش الغربة ذاق هذا؟ أبوه يقول اطلع بر، تمشي مع كذا اطلع بر، ويتحمل ينام على الأرصفة ولا يعيش كذا، ولكن اترك هذا الطريق. بينما لو شرب المخدرات، لو كذا لو كذا، لنشد وده بأي سبيل من السبل، بأي سبيل من السبل. حتى إذا استقام الولد على السنة يبدأ المحاربة حتى من الأب، ولو ربما علق طلاق أمه على رجوعه، إن لم ترجع فأمك طالق. هذه غربة. انظر إلى بعض الأخوات لما لبس النقاب ماذا قال الأب لها. بعض الأخوات، كل أخت قد امتحنت في هذا، الأب ليقول لها اترك التعليم، لن تذهبي إلى التعليم بعد ذلك، الأب الذي يقول لن أنفق عليك، الأب الذي يقول أمك طالق إن لم تخلعي نقابك وغير ذلك. بينما لا يتحمل أب على ولده شيئا ولا تتحمل الأم على ولدها شيئا، لكن إذا جاء الدين قام إبليس يؤزز وقام الشيطان يحفز حتى أقرب الناس إليك. وإن خالفتهم قال فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريب. إذا رجعت عن طريقك وشاركتهم في دنياهم وكنت على طريقتهم ومنهجهم كنت الحبيب القريب. وإن خالفتهم وسلكت طريق أهل الآخرة باستعمالك الحق جفى عليهم أمرك. فالأبوان متبرمان بفعالك، والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك، والإخوان والقرابة فقد زهدوا في لقائك، فأنت بينهم مكروب محزون. فحينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة فأنست ما شاكلك من الغرباء، واستوحشت من الإخوان والأقرباء. نظرت هل أحد على طريقتك أستأنس به؟ ولهذا كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب النبي ومضى وطال السفر ذهب إلى السوق علّه يجد رجلا إيه يتواسى به ويواسيه يكون على طريقته. قال فما كنت أنظر إيه كنت أنظر فلا أجد إلا أناسا هم من أهل النفاق، حتى رأيت هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكان رجلين صالحين، فخفف عني. فالإنسان إذا كان في غربة فوجد من يسانده ومن على شاكلته، قضيته قضيته، همه همه، طريقته طريقته، حينئذ يأنس به. ولكن أين تجد هذا؟ صدق النبي إذ يقول الناس كإبل إيه؟ كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لتحسبوا الآن معك على الطريق وكذا، ما أن يضغط عليه شوية أو ما أن يتعرض لشيء إذا به يطرقك. حتى الطالب الذي قد يكون بين يديه يدرس الكتب وكذا قد يعطى شيئا من عرض الدنيا فإذا به يحاربك إيه؟ يحاربك غدا. قال: فسلكت الطريق إلى الله الكريم وحدك، فإن صبرت على خشونة الطريق أياما يسيرة واحتملت الذل والمضاراة مدة قصيرة، هي مدة قصيرة، اثبت بس، صحيح الدنيا كلها عليك، لكن أليس الله بكاف عبده؟ معك من؟ معك الله، ومن كان معه الله فما فقد أحدا، ومن لم يكن معه الله فقد فقد كل أحد. قال: فإن صبرت على خشونة الطريق أياما يسيرة واحتملت الذل والمضاراة مدة قصيرة وزهدت في هذه الدار الحقيرة، أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العاقبة، أرضها طيبة ورياضها خضرة وأشجارها مثمرة وأنهارها عذبة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها فيها مخلدون يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يطاف عليهم بكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ تترك من يا إبراهيم؟ تترك زوجتك الضعيفة؟ وتترك ولدك الصغير الضعيف؟ تترك من؟ تتركنا في أي أرض؟ لا أحد يؤانس ولا أحد نستأنس به، من في هذه الوحشة وفي تلك الغربة؟ ولكنها قضت أمرا عظيما وتكلمت الكلمة الكبرى، هي ملخص حياة الغريب، هي ملخص حياة الغريب، ومعها لا يشعر بغربة وإن تخلى عنه الخلق كلهم. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ أي شيء فعلته أنت أو أمرت به؟ فقال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن فاذهب فلن يضيعنا. هي الخلاصة، هي الخلاصة. ولو كنت أنا مع غلامي الصغير، أنا مع صبي الصغير، إذا فلن يضيعنا، طالما أن الله عز وجل أمرك بهذا فالله حافظ وهو خير الحافظين. ساق بسنده عن رجل من أهل خراسان قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: إن أردت لقائي في حضيرة القدس فكن في الدنيا محزونا مستوحشا كالطير الوحداني الذي يطير في الأراضي القفار ويأكل من رؤوس الأشجار، وإذا كان الليل آوى إلى وكره ولم يكن معه الطير استئناسا بربه واستيحاشا من الناس. طيب، نقف عند باب صفة الغريب ونصلي العصر ونكمل إن شاء الله. وهذه غربة استحضرها جيدا وافهمها جيدا، فإنها رحى الحياة وإنها قطب السعادة، والإنسان لا يعيش إمعة، بل الإنسان يعيش ممتثلا متبعا. قال الله، قال رسوله، قال السلف. فمن حقق هذه وآثر الله عز وجل على كل أحد وعلى كل شيء، قد يمن الله عز وجل عليه هذا بهذا الفضل الخاص، ألا وهو إذا أقسم على الله أبر قسمه. وهو لا يقسم على الله عز وجل من باب الإلزام، فإن أحدا لا يلزم الله عز وجل ولا يملك ذلك، وإنما هو إذا أقسم أقسم بحسن ظنه، أقسم بحسن ظنه. فحسن ظنه بالرب سبحانه وتعالى يقول هذا، والعبد إذا ارتقى هذا المرتقى فإن الله عز وجل يبر قسمه، كما قال البراء بن مالك: كان إذا أقسم على الله عز وجل أبر قسمه. وقال الرجل والله لا تكثر لا تكسر ثنية الربيع. فبعدما لح النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فلم يستجيبوا إذا بالقوم يقولون قد رضينا. فإن عبادة لله سبحانه وتعالى لو أقسموا على الله عز وجل لأبر الله سبحانه وتعالى قسمه. وهذه حالة ورتبة يصل إليها الإنسان إذا ما حقق العبودية الحقة وإذا ما عاش السنة بحقها. قال وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل شاعف رأسه إن كانت الساقة كان فيهم وإن كان الحرس كان فيهم وإن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له طوبى له ثم طوبى. الله أكبر. انظر إلى الصفة يا إخواني لعبد مغبرة قدمه في سبيل الله عز وجل فخطواته ومشيه في سبيل الله لنصرة كتاب الله ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإعلاء كلمته وفي الطاعة إلى الصلاة إلى صلة الأرحام إلى الإصلاح بين الناس إلى العلم النافع مغبرة قدمه في سبيل الله شاعث رأسه لا يأبه بذلك ولا بمظهره إن كانت الساقة كان فيه وإن كان الحرس كان فيه لا يبالي أيا كان موقعه من الشرف والسؤدد يكون على كرسي يكون على الأرض يكون على في سيارة يكون على رجليه كل ذلك لا يأبه له ولا يلتفت له لأنه عامل لله سبحانه وتعالى. فأينما تولوا فثم وجه الله فهو عامل لله سبحانه وتعالى وهو راغب فيما عند الله عز وجل فهو لا يبالي بالدنيا. إن وضعوه قائد الجيش فالحمد لله وإن وضعوه في الميمنة فهو في الميمنة في الميسرة فهو في الميسرة في المؤخرة فهو في المؤخرة لا يبالي بهذا. ولهذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي بواه الله عز وجل المكانة العظيمة في الإسلام وأول معركة شهدها مع المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه وفتح الله عز وجل على يديه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض فارس الإسلام وسيف الله عز وجل المسلول سماه نبي بهذا ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله عز وجل على يديه وتوالت معاركه وغزواته ووقائعه ووالله ما رأى المسلمون منه إلا صدقا وإنكارا للذات رغم فضله ورغم سؤدده. فلما كان في زمان عمر ورأى عمر أن يعزل خالدا ما كون خالد جماعة ولا طائفة منشقة عن السلفية عن سلفية عمر فتكون سلفية خالد في مواجهة سلفية عمر قائلا على المنابر أنا وقد ولاني النبي ومات وأن وهو عني راض قد عزلني عمر. فهذا من باب الحقد ومن باب الحسد كيف يولينا رسول الله ويرضاني أبو بكر بعد رسول الله ويأتي عمر فيعزلني من مكانتي. إن هذا إلا حقد وحسد وغير ذلك فتكون سلفية خالد وبعدها تكون سلفية سعد وبعدها تكون سلفية أبي ذر الغفاري الذي ذهب في عهد عثمان إلى الربذة وأقام بها. هل كانت سلفية لأبي ذر حين كان في الربذة أو كانت لخالد حين عزل أو كانت لأبي هريرة أو كانت لعبد الله بن عمر أو كانت لمعاوية أو كانت لعلي؟ ما الفرق بين منهج علي ومنهج معاوية؟ وما الفرق بين منهج عمر ومنهج خالد؟ وما الفرق بين منهج عثمان ومنهج أبي ذر؟ اعلموا يا اخواني هذه مسائل مهمة جدا، هذه معلومات بسيطة ندرسها للصبيان في السيرة لكنها عمق منهج وحق طريق ونبراس استقامة. رغم هذه وقائع قوية جدا، هذه وقائع عظيمة، ليس اننا نختلف في مسجد ولا نختلف في طريقة ولا نختلف في كذا ابدا، هذه امور صعبة ومع ذلك ما كونت مناهج لان المنهج واحد ولأن الطريق واحد ولأن السبيل واحد. رضي خالد بما قرره عمر وبما أمر به عمر، رضي بذلك سمعا وطاعة لأمير المؤمنين سمعا وطاعة، ولم تكتب لنا كتب السيرة لفظة واحدة عنه، بل حصلت المعارك بين علي وبين معاوية ولم تكتب لنا الكتب عبارة واحدة فيما تعلق بمنهج هذا أو منهج هذا. هذا متأول وهذا متأول، هذا أصاب فله أجران وهذا أخطأ فله أجر واحد، لأن الأصول واحدة، لأن الأصول واحدة. فإن معاوية يطالب بدم عثمان، فهل أخطأ علي في حق عثمان ودافع عمن قتل عثمان؟ أبدا، ما دافع عمن سب الصحابة، ما دافع عمن تطاول عليهم، ما قال هذا سيد وقطب، عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، ثم يتم بعد ذلك يقول لماذا تبدعون؟ قلوا أخطأوا فقط، لماذا تبدعون؟ وكأن منهج أهل السنة الجماعة ليس أصولا وليس قواعد، من خالفه كان مبتدعا، من خالفه كان مبتدعا. وعلى قولهم الصلاة لبدعة، إن أصل لبدعة كان مبتدعا، ويظنون أن تأصيل البدعة يساوي أنا مبتدع مع سبق الإصرار والترصد، أنا خارجي ومن لم يقل ذلك فهو خارجي، أنا معتزلي ومن لم يقل ذلك فإنه معتزلي، أنا أشعري ومن لم يقل ذلك فهو أشعري، وهكذا يظنون أن هذا الأمر. لكن أخرج أنا على حاكم ولأهل البدع والأهواء، أحكم بغير ما أنزل الله وأبرر ذلك للناس وغير ذلك من هذه الأشياء، يظنون أن هذه ليست تأصيلا طالما أن الشخص لديه تأويل في هذا. وينسى أمثال هؤلاء أن الجهمية أوله، وأن الأشعرة أوله، وأن الصوفية أوله، وأن الشيعة أوله، وكل هذا التأويل موجود. فما عطل الجهمية صفات الله سبحانه وتعالى إلا بدعوى التنزيه، ولا مثل الممثلة صفات الله بصفات المخلوقين إلا بدعوى الإثبات، ولا ألغى القدرية إرادة الله ومشيئته إلا بتنزيه الله عن الظلم، لأن الله كيف يقدر الشرع العباد ويحاسبه، ولا ألغت الجبرية إرادة العبد ومشيئته إلا لإثبات إرادة الله عز وجل ومشيئته، وأن الله عز وجل كتب مقدار كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. ما وقعت فرقة في ضلال إلا بتأويل، لكن يقبل أو لا يقبل، يقبل أو لا يقبل. قال وثاق بسنده عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. والطمر هو الثوب الخلق يعني البالي، لو أقسم الله عز وجل لا أبره، والناس لا يأبهون له ولا يقيمون له وزنا، لكنه بينه وبين الله عالي القدر عظيم الشان. وثق بسنده عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم الله عز وجل لا أبره. فالله عز وجل يعوضهم، فهم وإن كانوا في الدنيا أذلة عند الناس فالله عز وجل يخلف عليهم بالعز في الدنيا، ولله العزة والرسول وللمؤمنين. طبعا هذه الذلة يا أخواني والضعف إنما يكون بحسب نظر الناس إليهم، كالمجاهد مثلا وقد تمزقت أشلاء وسال دمهم، فالناس ينظرون إليه بعين التصاعب عليه ويقول هذا كذا وكذا، وهو يحيى عند الله سبحانه وتعالى، يحيى عند الله عز وجل. فلئن سلب الأعداء حياته فإن الله عز وجل يرزقه بحياة أعلى، وهي الحياة عند الله، ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله أموات. كذلك الناس ينظرون إلى هؤلاء وكانوا في ذلة وصغار ومحرومون من المناصب والرياسات، ولا أحد يلتفت إليهم ولا إلى آخره، وهم يعيشون لذة عظيمة، كما قال بعضهم والله لو علمت الملوك ما نحن فيه أي من لذة لجاء لدون عليه بالسيوف. هذه لذة، لكن من يدرك هذه اللذة؟ لذة الأنس بالله، لذة التميز بالمنهج يا إخواني، لذة التفرد بالمنهج، لذة العمل بالحق، لذة الإقبال على منهج أهل السنة والجماعة، نعم لذة الاتباع ولذة الإخلاص. قال وثق بسنده أه لكن هذه القصة يعني فيها نكارة لعلنا. قال أخبرنا محمد قال أنشدنا أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب في ذلك رب ذي صمرين نضو يأمن العالم شره نضو يأمن العالم شره لا يرى إلا غنيا وهو لا يملك ضرة. هو غني بدينه غني بطاعة ربه ثم لو أقسم في شيء على الله أضره. ساق بسندي أيضا عن إبراهيم بن جنيد لبعض المتعبدين أنه أنشد لبعض المتعبدين ألا رب ذي صمرين أشعث أغبر يدافع بالأبواب إذ ظل معسرا مطيع يخاف الله في كل أمره يكاد من الأحزان أن يتفطر ولو يقسمن ألفا عليه أبره وكان حقيقا أن يجاب ويجبر. وثق بسنده عن معاوية بن قرة قال بلغني أن كعبا كان يقول طوبى لهم طوبى لهم فقيل ومن هم يا أبا إسحاق قال طوبى لهم إن شهدوا لم يدخلوا وإن خطبوا لم ينكحوا وإن ماتوا لم يفتقدوا. أي لا يأبه الناس لهم. قال أبو بكر محمد بن حسين حدثني بعض أصحابنا عن أبي الفضل الشكلي قال رأيت شابا في الطريق وعليه خلق وكأني لم أحفل به فالتفت إلي ثم قال لأننا عني بأن ترى خلقي لا تنأى عني لا تنأى عني بأن ترى خلقي فإنما الضر داخل الصدف علمي جديد وملبسي خلق ومنتهى اللبس منتهى الصرف. وساق بسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاد الحاد والحال واحد ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه عز وجل وكان رزقه كفافا لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل ثم حلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. أخص الناس بالإيمان عبد خفيف الحاد مسكنه القفار له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا جاء النهار وقوت النفس يأتي في كفاف وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة وبه خمول إليه بالأصابع لا يشار وقل الباكيات عليه لما قضى نحبا وليس له يسار فذلك قد نجا من كل شر ولم تمتسه يوم البعث نار. وساق بسندي عن عبد الله بن عمرو قال أحب شيء الله عز وجل الغرباء قيل وما الغرباء قال الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة وهم الذين يجتمعون إلى عيسى في الدنيا فإن خاتمة هذه الأمة مع نبي الله عيسى عليه السلام فإن الله عز وجل ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وتكون معه الطائفة المؤمنة بها يقتل الدجال وثم يخرج يأجوج ومأجوج فينقل الله عز وجل عيسى ومن معه ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فعليهم ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فخاتمة هذه الأمة هي خاتمة غربة بين طبقات أهل الأرض فلما يأذن الله عز وجل بقبض أرواحهم فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. ساق بسنده عن نافع ابن مالك قال دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن هلك أخوك يا رجل من أصحابه قال لا ولكن حديثا حدثنيه حبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال ما هو يا أبا عبد الرحمن قال أخبرني أن الله عز وجل يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. قال: باب ذكر من كان يحب الغربة ويخفي نفسه وينتقل من موضع إلى موضع، أي من كان يميل إلى هذا ولا يحب الشهرة ويحب أن يكون مغمورا. وهذا الباب فيه تفصيل، فيه تفصيل إذا كان الإنسان يعني عابدا وليس بالعالم الذي يحتاج الذي ينفع الناس بعلمه، وإنما هو مجرد عابد، فهذا لجوء الخفاء أولى، إلا فيما أوجبت عليه الشريعة من إظهاره كصلاة الجماعة وغير ذلك. أما إذا كان الإنسان عالما وينتفع به، فإخفاء نفسه عن الناس وإبعاد نفسه عن الناس إلا القليل، هذا لا شك أنه ليس من الفقه، ليس من الفقه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل اختفى الصحابة عن الناس؟ وهل اختفى النبي عن الناس؟ أم خالط الصحابة الناس وصبروا على أذاهم وبلغوا دين الله تبارك وتعالى؟ لكن الإنسان قد يخفي حاله الخاص، ينفق فلا يعلم الناس، ويصل الرحم مثلا في خفاء، أو تكون له المواقف أو الأشياء الطيبة مثلا يفعلها في خفاء فلا يصبح يحدث الناس. أما الأصل فإن العالم ينفع الناس بعلمه، وإن المنفق ينفع الناس بماله، وإن المجاهد ينفع الناس بسيفه، وهكذا. ساق بسنده عن محمد بن صالح التيمي قال: قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني حرام: جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت فكأنه في نقرة قفاز، يعني يتبعني مباشرة، فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه ثم دخل منزله. يقول: فإذا أذنت فكنت وأقمت فكأنه في نقرة قفاز، يعني يأتي على الإقامة يقف خلفه مباشرة، فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه ثم دخل منزله، يعني يأتي وقت الصلاة صلاة الفريضة لأنه لا يتخلف عنها، ثم بعدما يصلي يذهب إلى منزله مباشرة. فكنت أتمنى أن يكلمني أو يسألني حاجة، فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، عندك مصحف تعيرني أقرأ فيه؟ فأخرجت إليه مصحفا فدعته إليه فضمه إلى الصدر، ثم قال: لا يكونن اليوم لي ولك شأن، يعني يخاطب المصحف، يقول: لا يكونن اليوم لي ولك شأن. ففقدته ذاك اليوم فلم أره يخرج، فأقمت المغرب فلم يخرج، فأقمت العشاء الأخيرة فلم يخرج، فساء ظني، فلما صليت العشاء الأخيرة جئت إلى الدار التي وفيها، فإذا فيها دلو ومطهرة، وإذا على بابي ستر، فدفعت الباب وإذا به ميتا والمصحف في حجره، فأخذت المصحف من حجره واستعنت بقوم على حمله حتى وضعناه على سريره، وبقيت ليلة أفكر من أكلم حتى يكفنه، فأذنت الفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع، فإذا بضوء في القبلة فدنوت منه، فإذا بكفن ملفوف في القبلة فأخذته وحمدت الله تعالى وأدخلته البيت، وخرجت فأقمت للصلاة، فلما سلمت وإذا عن يميني ثابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي وصالح المري، فقلت لهم: يا إخواني، ما غدا بكم؟ قالوا لي: مات في جوارك الليلة أحد؟ قلت: مات شاب كان يصلي مع الصلوات. قالوا لي: أريناه. فلما دخل عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه، ثم قبل موضع سجوده، ثم قال: بأبي أنت يا حجاج، إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف، خذوا في غسله، وإذا مع كل واحد منهم كفن. فقال كل واحد منهم: أنا أكفن. فلما طال ذلك منهم قلت لهم: إني فكرت في أمري هذه الليلة، فقلت: من أكلم حتى يكفن؟ فأتيت المسجد فأذنت، ثم دخلت لأركع، فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه، فقالوا: يكفن في ذلك الكفن. فكفناه وأخرجناه، فما كدنا نرفع جنازته من كثرة من حضره من الجمع. الله أعلم بصحتي يعني هذه، لكن على كل يعني كرامات أولياء الله عز وجل كثيرة، وهي لا تنكر، بل من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة، إثبات الكرامة، وقد حصلت أشياء كثيرة للصالحين، نعم، والعباد. وأنشد بعضهم قائلا ألا رب ذي طمرين في مجلس غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اضطردت أنهاره في رياضه مع الحور والتفت عليه حدائقه محل ديار إن حللت ديارها نعمت بدار الخلد مع من ترافقه رفيق وجار للنبي محمد لقد أعطي الزلفى رفيق يرافقه فيا حسن عبد جاور الله ربه بدار الغنى والغانيات تعانقه ويا حسنه والحور يمشين حوله على فرش على فرش الديباج سبحان خالقه. وذكر أشياء في ذلك، وكما قلنا لكم بأن هذا الخفاء حيث لا تكون المواضع التي يجب على الإنسان أن يشهدها كصلاة الجماعة والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم النافع والجهاد وغير ذلك. ولهذا تكلم العلماء في مسألة العزلة، هل إذا الأفضل إذا شعر الإنسان بالغربة وقل من يؤنسه على السنة، هل في ذلك هل يبعد عن الناس ويجلس في بيته ويعتزل الناس، أم أنه يخالطهم ولو كان عندهم أذى وبدع وضلالات وانحرافات وغير ذلك؟ قال العلماء المسألة فيها تفصيل. إن حصلت الفتنة العامة التي لا تبقى سنة ظاهرة ولا يستطيع إظهار دين، فحينئذ تكون العزلة أفضل. أما إذا كانت فتن خاصة والإنسان له نفع في الدعوة والبيان وتبصير الناس، فإنه لا تشرع العزلة، وقل زمان إلا وفيه من ذلك ما فيه. فلو اعتزل العلماء في زمان تظهر فيه بعض الفتن، لو اعتزل العلماء لما بقي من يعلم الناس ويبين للناس. لكن إذا كانت فتنة لا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه وأن يظهر شعائر دينه، فهذا قد يكون للإنسان مصوغ أن يعتزل الناس. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها الجبال ومواضع القطر. أما الإنسان إذا كان ينتفع به ما يعجل الإنسان على العزلة، طالما ينتفع الناس به، بل بالعكس إذا حصل الإنسان نفع في بلاد فيها فتن كثيرة وفيها بعد عن السنة وفيها أهل ضلال وله نفع في ذلك، فهذا من الجهاد، هذا من الجهاد. فقد يجاور الإنسان في الحرمين ويبقى عبيدا إلى أن يموت ويقول أنا أمام الكعبة. لا والله، لما قام رجل على السنة يعلم الأمة سنة النبي وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قاموا هناك ساعة في توصيل الأمة بدينها خير من مقام هذا سنة وإن كانت صلاته بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. لأن الأمة تحتاج إلى من يبصرها دينها وتحتاج إلى من يعلمها هدي رسولها صلى الله عليه وسلم. فالصبر على ذلك لا شك أنه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجل حينا خير لك من حمر النعم. نعم، والصحابة ما دعوا في بيئات التقوى وبيئات التوحيد، إنما انتقل الصحابة في شتى بقاع الأرض يدعون هنا وهناك إلى قوم كفار، إلى قوم عبدة أوثان، إلى قوم مجوس، إلى قوم يهود، إلى قوم نصارى، وتحملوا ونصروا الدين هنا وهناك. ولهذا يا أخواني لو يجي واحد مثلا يقول أنا مثلا أرحل عندي شيخ من شيخ السنة وأبقى معه إلى أن أموت، أو أنني مثلا أدعو في بلدتي بعد ما أخذ قصة من العلم على العلماء ولازم العلماء سنين بعد ذلك، هل يا ترى مقامي مع الشيخ إلى أن أموت أفضل ولا مقامي في بلدي إذا كان لي نفع أستطيع أن أخرج هذا من بدعة وأستطيع أن أرد هذا الضال وأستطيع أن أوجه هذا المنحرف؟ نقول لا، مقامك هناك أفضل، مقامك في الدعوة إلى الله عز وجل وتفصيل الناس أفضل من مقامك مع الشيخ، لكن هذا بشرط بشرط أن تكون له صحبة قد طال فيها مع الشيخ فعرف المنهج، لأن البيئات هذه بيئات شبهات، بيئات شبهات، بيئات الضلال دي بيئات شبهات. ليه؟ أنت تقيم في بلد فيها صوفي، فيها الشيعة، فيها المنحرفون بشتى الانحراف، فلابد أن ترد على هذا وترد على هذا وتقنع هذا وتبين شبهات هذا، فلابد من العلم السابق. أما النزول إلى ميادين الشبهات دون علم، هذا يؤثر على الإنسان، بل قد تتمكن شبهة الإنسان فيعود الإنسان ضالا منحرفا. لكن إذا كان عند الإنسان علم ويقوى على البلاغ وعلى الدعوة وينزل إلى هذه الأماكن ويبين للناس هذا الأمر، فلا شك أن هذا أفضل، هذا لا شك أن هذا إيه؟ أفضل. نعم. يعني مثلا الإنسان هل يجاور مكة الآن ويجلس عند الفوزان ومثلا ويلزمه إلى أن يموت، ولا ينزل يجاهد في مصر أو يجاهد في الشام أو يجاهد في ليبيا أو يجاهد في تونس، بلاد لا تسمع عن السنة أصلا؟ علم الفوزان وعلم ابن باز وعلم العثيمين من ينشره إذا بصر الله إنسانا بهذا وبقي مع مشايخ إلى أن يموت؟ فقد لا يكون له نفع متعدي، يجلس تحت أقدام المشايخ وهو لا يحدث الناس لأن المشايخ موجودون إلى أن يموت. لا، الإنسان ما يأخذ علم هؤلاء وينزل كما فعل مصعب. مصعب ما قال يا رسول الله أنا أجلس بجوارك ولا أطيع أمرك بهذا، أنا أوثر أن أبقى معك. النبي أرسل مصعبا إلى المدينة، ماذا فعل مصعب في المدينة؟ هيأ المدينة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صارت عاصمة الإسلام. معاذ بن جبل ما قال جوار النبي أفضل لي من الذهاب إلى اليمن، ولما ذهب إلى اليمن ودعا. أبو موسى كذلك. لكن كل هذا بعد البصيرة، بعد أن يتعلم الإنسان. يعني لابد أن يكون لك رفقة مع أهل العلم سنين سنين، ليس شهور، تكون مع حد. ولهذا الإنسان يا أخواني لو أنه امتهن الدعوة قبل استواء العود ضرره يكون أكثر من نفعه. لأن لو يدخل عليه واحد الآن يعرض علي الشبهات في التصوف مثلا، في الصوفية، في بناء المساجد على القبور، زي المفتي اللي بيقول انه الله عز وجل اختار النبي الافضل، الله اختار النبي الافضل، يعني النبي الان في المسجد الله اختار النبي الافضل، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان ضلالا وانحرافا. الا اني انهاكم عن ذلك، لعن الله يهود ونصارى تاخذ القران به المساجد. فالله والله لم يختار نبيه الافضل حين دفن في حجرة عائشة، ولم يختار للنبي الافضل حين اقر الصحابة ذلك. كيف ترد شبهة دخول النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي إلى المسجد؟ كيف ترد؟ فلابد أن تكون عالما عالما، لأن الشبهات كثيرة يا إخوان والناس عوام. أنا الآن لو أقول هذا الكلام للناس أقول هي ما رأيكم، الله يختار النبي الأفضل الفاضل ولا المفضول، المشروع ولا الممنوع؟ كل الناس تقول المشروع. نقول طيب النبي الآن فين؟ في المسجد. يعني لو كان هذا حراما هل كان الله سيفعل النبي هذا؟ لا. يبقى خلاص. عارفين طبعا الجماعة اللي هم بيبقوا ايه، الجماعة اللي بيدعوا دول بتوع وحدوه صلوا على النبي دول، خد بالك هكذا يقولون يقولون، ويقول بأن الطواف غير مكتمل الدائرة، إنما الحجرة اللي فيها القبر لها بابان، باب يدخل الناس من هنا وبيخرج الناس من هناك، فهذا يدخل ويخرج من هنا. هل الدائرة اكتملت؟ خلاص يبقى ليس طوافا. دائرة هي مسألة رياضية حسابية، عرف الدائرة، عرف الدائرة دي مسألة تانية، لكن عرف العبادة لصرفة غير الله، عرف العبادة ما هي العبادة ومعنى صرف العبادة لغير الله عز وجل. هذا تشكيك للناس، ولهذا انت مش قادر يعني هتتلقاه من من ولا من من؟ من السلف اللي يقول لك الخروج على الحاكم والظالم ثلاث أقوال، والحزبية ثلاث أقوال، والانتخابات ثلاث أقوال، قل في بيته وقل جنب بيته وقول خلف بيته. أما كنت ما فيش فيها حاجة أصلا، يعني كنت ما فيش حاجة، لكن أنا متأكد قول في بيته وقول بجوار بيته وقول خلف بيته. إنما كتب السلف لا، لا يمكن. ولا هتلاقيها من اللي يقول ان ما فيش بينه وبين الشيعة اشكالية عبر التاريخ، ولا هتلاقي من اللي يقول يعني انا حيران تايه مش عارف اروح فين، الموقف يحتاج قراءة، وطلع نهاية في الموقف اللي احتاج قراءة الى انه ايه، الى انه قد رزق الله عز وجل بعد حلم حافظ في المنام، وقام صراحة يعني على هذه الرؤية الصالحة ان شاء الله قبل يعني هذا، وقام وهو في رأسه هذا المقطع الموسيقي وظل يدندن به حتى قيل له هذا مقطع لعبد الحليم، فقال نعم تذكرت اسم الله الحليم ولم أكن من قبل كنت غافلا عن دعاء الكرب، كنت غافلا عن دعاء الكرب، والآن بقى إيه؟ نعم عبر هذا المقطع الموسيقي لعبد الحليم سوف أقول ذكر الإيه؟ ذكر دعاء الكرب العليم الحليم العليم الحليم. عبث يا أخوان، والله والله عبث عبث، فلابد أن تكون طالب علم عالما بهذا، فإذا بصرك الله عز وجل بحق بلغت الناس ولو كان في ذلك الإذاء ولو كان في ذلك الطرد، ولهذا لا تبالي في سبيل الحق بأي شيء. نعم هتخسر مال، نعم ستخسر جمهورا، ها النهاردة اللي بيطلع النهاردة يقول لك كلمتين وبيعمل زي اللي جاي على الموقف، واخد بالك اسلوب بقى عصر، وبيته بتاع وتسأل الحجاب والحجاب والنظام وبتاع، ولا انت احسن من 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 علي ولا اسوأ من معاوية ولا 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 الى اخره، الناس تبقى ايه ورا، كل يمشي وراه اسلوبه كويس، خد بالك، لكن انت هتضحي بالجمهور وهتضحي بمال وهتضحي بأمن وأمان، بل تعرض نفسك لجميع المخاطر، لكن هي فترة بسيطة وتلقى الله عز وجل على هذا. قال سعيد بن عثمان الخياط سمعت ذنون المصري يقول بين أنا في سيري إذ لقيتني امرأة من المتعبدات كأنها والها، يعني شديدة الحزن والجزع على ولدها، فقالت لي من أين أنت، فقلت أنا رجل غريب، فقالت لي يا غريب وهل توجد مع الله عز وجل أحزان الغربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء، قال فبكيت، فقالت اعلم أن البكاء راحة للقلب وملجأ يلجأ إليه، وما كتم القلب شيئا هو أولى من الشهيق والزفير، قلت علميني شيئا، فقالت حب ربك واشتياق إليه، فإن له يوما يتجلى لأهل محبتي فينيلهم ما أمل من رؤيته، ثم أخذت بالشهيق والزفير أو أخذت بالشهيق والزفير فتركتها على حالها ومضيت. يعني ذكر قصصا كثيرة، وأهل العلم يذكرون هذا سواء يعني يذكرون هذا هل طريقتهم، أطال في هذا كما قلنا إن شاء الله قصص الصحابة والتابعين فيه ما يعني صح إن شاء الله، وفيه ما يكفي عن هذا الذي لا نعلم ثبوته من عدم ثبوته، ولكن ما ورد عن الصحابة وورد عن التابعين في ذلك الشيء الكثير. ساق بسنده عن أبي عبد الرحمن البصري قال حدثنا محمد بن خلاد البهري قال حدثني مؤذن بلهجيم قال نزل سفيان الثوري رحمه الله عندنا في مسكننا فكان يجلس معنا ونحن لا نعرفه نظن أنه أعرابي، وكان يصغي إلى حديثنا، فإذا صرنا إلى حديثه سمعنا كلاما حسنا يذكرنا الجنة وخوفنا النار، فإذا طردته الشمس حل حبوته وأنشأ يقول ما ضر من كان في الفردوس مسكنه ما مسه قبل من ضر وإقساري، من كان في الفردوس مسكنه فما يبالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، تراه في الناس يمشي خائفا وجلا إلى المساجد هونا بين أطماري، تفنى اللذات ممن نال صفوتها
من الحياة ويبقى الخزي والعار. مهما تلذذ الإنسان في الدنيا، لذة الرياسة، لذة الجاه، لذة المال، لذة الجمال، لذة الشهوة، لذة المرأة الحسناء، كل ذلك يفنى ولا يبقى مع الإنسان يا أخوان إلا لذة الطاعة، وإلا كل هذه اللذات تفنى. ثم إنها أصلا ليست لذات خالصة، بل هي مسبوقة بألم أو يعقبها ألم. أما اللذة الخالصة فهي في جنات عدن، ومقدمتها لذة الطاعة، تبكى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولهذا قال شيخ الإسلام وهو في السجن، شوف الإنسان إذا دخل السجن، هذا من أشد ما يكون إذاء للإنسان السجن، من أشد ما يكون، حيث تحبس حريته ويتخلى عن الخلق. لكن ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: إن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع بي؟ ماذا عسى؟ سجن أخلو بربي، يلا أقرأ قرآني في صدري، القرآن في صدري، أقوم به أنا الليل وأنا النهار، فإن فوني فتلك سياحة، فإن قتلوني فتلك شهادة، فعلى أي جنب كان في الله مصرعي فهو جانب حسن، وهو جنب حسن. قال: باب في موت الغريب. ساق السرديع عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال الرجل: لما يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره من الجنة. الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح حسن. هذا إذا كان إيه؟ قال السندي في تعليقه على هذا الحديث: لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد يا ليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة ومات بها، فإن الموت في غير مولده في من مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المدينة ويموت في غيره، كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة ويموت بها. فليكن التمني راجعا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت فين؟ بالمدينة. يا ليته مات في غير مولده، لما رجل توفي بالمدينة ممن ولد بالمدينة قال يا ليته مات في غير مولده، ثم قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره. قال: لم يرد بذلك يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد يا ليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة، يعني تمنى أن يكون غريبا ومات بالمدينة ومات بها، فإن الموت في غير مولده في من مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المدينة ويموت في غيرها، كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة ويموت بها. فليكن التمنى راجعا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث وحديث فضل الموت بالمدينة المنورة، طبعا يخالف المدينة النبوية. قوله إلى منقطع أثره أي إلى موضع قتل أجله، فالمراد بالأثر الأجل لأنه يتبع العمر، ذكره الطيبي. قلت: احتمل أن المراد إلى منتهى سفره ومشيه في الجنة متعلق بقيسة. طبعا هو الموت في المدينة لا شك أنه له فضل يعني عظيم، لكن هذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وإلا فابن أبي مات في المدينة، ابن أبي مات في المدينة، وصناديد المنافقين مات في المدينة، لكن هذا كله محمول على ماذا؟ على أهل الفضل الذين ينالون بعملهم فضل الزمان وفضل المكان، لأن البعض بيعتبر أن هذه علامة يا إخواني خاتمة خير دائما، يقول فلان مات في المدينة وهو مثلا كان من أهل البدع والخرافات والضلالات ولم يرجع، يقول فلان مات بالمدينة، نقول وابن أبي مات بالمدينة، وابن أبي مات بالمدينة. إنما هذه الفضائل في الموت بالمدينة إنما يحوزها من توافر فيه الشروط وانتفت الموانع. الموت بالمدينة، الموت في الحرم، الموت في الحج حتى وهو محرم، إذا كان أهلا لهذه الفضائل، لأنه هناك موانع لتحصيل هذه الفضائل، إذا وجدت الموانع لم تحصل الفضائل، فإذا رفعت الموانع حصلت الفضائل. ولهذا الإنسان ما يعتبر هذا إلا لأهل السنة، كما قال العلماء: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير عن الماء فلتصدقوه حتى تعرضوا أمره على كتاب السنة. الضبط عندنا يا أخواني هذا، ليس مت يوم جمعة ولا مت في المعركة حتى، ولا مت في المدينة
والضابط عندنا أنت على ماذا؟ إن كنت على السنة وعلى المنهج الصحيح فكل ما يأتيك من خير، يبقى موتك في المدينة علامة خير، موتك وانت تصلي علامة خير، موتك على في الجهاد علامة خير. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل، قال الصحابة فيما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، قال هو في النار. فقد يكون الظاهر خلاف الباطن، ولهذا لم يجزم أحد بولاية أحد ولا بتقى أحد ولا يجزم أحد بعاقبة أحد ولا بشهادة ولا غير ذلك، إنما غاية من يقول يقول أحسبه والله حسيبه. فدي مسألة انتبهوا إليها، جميع الفضائل التي وردت في الكتاب والسنة منوطة بتوافر الشروط وإيه وانتفاء الموانع، إنما قد يوجد مانع من هذا. نعم. ساق بسردي عن جريد بن عمرو قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الرجل بالمدينة فقال ما له لو مات غريبا، قيل وما الغريب منا يموت بغير أرضه، فقال ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. طبعا إذا كانت هذه الغربة لله يا أخوان، يعني واحد خرج في الجهاد فمات، واحد خرج لطلب العلم فمات، مات غريبا من أجل ماذا؟ من أجل طاعة، يبقى هذه نعم نعم هي الغربة التي هي الغربة التي يؤجر عليها الإنسان، الغربة التي يؤجر عليها الإنسان إذا إيه؟ إذا مات، إذا كان قد خرج في طاعة. فخروجه إلى الطاعة والعودة من الطاعة فيه فضيلة إذا مات في هذا المكان، لأنه علامة خير. وساق الترمذي عن الكريم عن ابن عباس، طيب ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة. والحديث له طرق، هو ضعيف له طرق قد يرتقي بها إلى الحسن، موت الغريب شهادة، لكن هل أي غريب؟ من تغرب في طاعة، من تغرب في طاعة. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين طلعت الشمس فقال سيأتي ناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس، فقلنا ومن أولئك يا رسول الله؟ فقال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. ساق بسند عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في هذا الطريق من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. وساق بسند أيضا عن محمد بن حسين صاحب الرقائق قال حدثنا السلط بن حكيم قال حدثنا أبو زيد رجل من البحرين قال غسلت ميتا بالبحرين فإذا مكتوب على لحمه طوباك يا غريب، فذهبت أنظر إليه فإذا هو بين الجلد العظم. الله أعلم. المهم أن هذه فضائل موت الغريب أصلها ثابت إذا كان الغريب غريبا بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن حسين فقه بقى هذا الباب، فإن قال قائل فكل من مات غريبا يكون موته شهادة على ظاهر الخبر، يكون موته شهادة على ظاهر الخبر يعني على ما جاء في الخبر، سؤاله هل كل من مات غريبا يكون موته شهادة؟ قيل له الغريب على وجهين، الغريب على وجهين، فغريب يموت طائعا لله عز وجل وهم على أصناف شتى كلها محمودة، فهم الذين يرتجى أن يكون موت أحدهم شهادة، وغريب عاص لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها مذمومة، وفرض عليهم التوبة من الغربة والرجوع عما تغرب له، كما ذكرنا لكم بأن كل هذه الفضائل إنما هي منطقة بإيه؟ أيوة. يبقى عندنا أخواني الضابط الذي لا يختل، خلي بالكم السنة هذه معك في كل شيء، والسنة هذه نبراس مضيء كشاف لك في أي مسألة من المسائل. فإذا ضابط الفضائل التزام السنة، ولا خير في رجل ليس على السنة، لا خير في رجل ليس على السنة. فإذا الغريب فيه فضائل، والجهاد فيه فضائل، والعلم فيه فضائل، لكن ألا ترون عالما، مش بقى طالب علم، ألا ترون عالما يعلم ويجلس يحدث الناس ويعلم ويبين ويفتي ومع ذلك هو من أول من تصعر بهم النار؟ ألا ترى رجلا يجود بنفسه في ساحات الوغى ثم هو أول من تصعر بهم النار؟ ثم ألا ترى رجلا لا يترك سبيلا من سبل الخير إلا أنفق فيها نراه أول من تصعر به النار؟ إذن فضل المنفق يخرج من هذا الرجل، وفضل الجهاد يخرج من هذا الرجل، وفضل العالم يخرج من هذا الرجل. فلا تأتي أنت بقى تقول فلان عالم يبقى إذن بمجرد أنه عالم يبقى حذر فضائل، لا لا، لأنه لابد من شرطين عظيمين في كل عمل يعمله الإنسان: الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. علم بمتابعة وعلى إخلاص، عبادة بمتابعة وعلى إخلاص، جهاد بمتابعة وعلى إخلاص. ولهذا أنت أول ما تيجي لهؤلاء تقول لهم المتابعة، أنتم تقولون جهاد، الجهاد هلم يا أمة الإسلام وأنتم إلى متى هلم؟ نقول الاتباع الجهاد. هذا علمنا فقه الجهاد، لسه علمك فقه الجهاد؟ لا، أخرج الآن، لا تنتظر. ويقلق مضجعهم أن تقول شرط الجهاد، يقلق مضجعهم أن تقول شرط الحكم، يقلق مضجعهم أن تقول شرط العلم. حينما تقول شرط، ولا سيما إن تعلق بكلمة إمام، من أراد أن يظن به سوء يقول إمام المسلمين أو حاكم المسلمين. إلا دي بالذات، إياك وهذه. فإذا هذه الفضائل التي وردت إنما شرطها يا إخواني زي ما قلنا الاتباع والإخلاص. لهذا الأجر هنا قال لما أورد هذا السؤال: فكل من مات غريبا يكون موته شهادة؟ قال: لا، الغريب على قسمين، غريب في طاعة، واحد راح يطلب علم فمات، هنيئا له، هنيئا لهذا يا إخوان، هنيئا للذي ذهب يطلب علما، ذهب ليجاهد، ذهب ليطيع الله، ذهب ليصل أرحامه، ذهب ليرد ضالا، ذهب ليرشد حائرا، ثم مات. فإن قال قائل: فصيف لنا الغريب الطائع. طبعا ميزة تصنيفات الأجور رحمه الله تعالى أنه يبين بتبسيط، رجل يبسط المنهج ويبسط الحق بأخطر صورة. هذه واحدة. اثنين: رجل أثري ما يتكلم إلا بالأثر، وهذا هو العلم، هذا هو العلم، وهذا الحقيقة ما كان يميز شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. إن جلست عنده والبعض جلس يطلع يقول: هو هذا ابن باز؟ فين بقى المسائل وفين هذا ابن باز؟ وهو لا يعي قيمة ابن باز وميزة ابن باز، أنه يضع لك المسألة اللي أنت تخوض بقى فيها مسألة كبيرة في كلمة. ولعلكم وإحنا بنقرأ رسالة الشيخ في الحكم، ها؟ نعم، في الحكم اللي يحكم بغير منزل الله، وأنتم رأيتم هذا يخرج عليه بسؤال وهذا يخرج عليه بسؤال، والشيخ علق المسألة على كلمة يستحل هذا يا شيخ، وهذا وبدل وشرع وعمل وسوى. الشيخ ما يفتعل. هذا كلام ابن عباس. يا شيخ ابن كثير قال لعل يقول لو كان قال ذلك فقد أخطأ. يا شيخ ابن إبراهيم لعله ما يقصد ولو قصد هذا ما. ولهذا قال الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير ولكنه إيه يؤخذ من قال يرد. يبنى على الشيخ كان يبنى على المحكمات الشيء البسيط يبنى على المحكم. في أيضا ما أدري هو طبع الآن ولا لا أيضا حوار بعض المشايخ معه في الصلح مع اليهود. ولما أنزل رابين لما رابين أشاد بفتوى يقول يا شيخ ده رابين أشاد بفتواك في الصلح يعني بيحموه يعني الشيخ يا رابين هيقول لي كده يعني أقول يبقى ما أشاد بي إلا وأنا على الباطل بقى. والشيخ ما ينتقل عن الدليل. النبي صالح صلى الله عليه وسلم صالح اليهود إذا رأى الإمام المصلحة إذا رأى إلى آخره. وترى كلام الشيخ مختصرا ولكن أثري فما عنده إلا هذا اختصار مع أثرية والعلماء يعلمون ذلك ولهذا قدروا في الشيخ رحمه الله تعالى هذا. نعم. فإن قال قائل فصف لنا الغريبة الطائعة لله عز وجل في غربته حتى لا نتغرب إلا في الطاعة طالما أن موت الغريب له فضل ولكن شريطة أن يكون غريبا في الطاعة فصف لنا الغريب الطائع في غربته حتى لا نتغرب إلا في طاعة حتى إذا متنا الإنسان ما يدري أخواني متى يأتي الموت وفي أي بلد ممكن يموت في لسوق ممكن يموت في كفر الشيخ ممكن يموت في السعودية ممكن يموت في ليبيا أي شيء أفعله حتى إذا مت أكون مت على طاعة فأكون إيه فأكون الغريب الطائع. متى أكون الغريب الطائع؟ قيل له من تغرب في حج أو عمرة أو جهاد فمن مت في خروجه أو رجوعه فهو شهيد. لاحظ أو رجوعه. طيب الخروج لطاعة للحج وقد أداه طب هو رجوعه؟ قال لك الرجوع من الطاعة حكم وحكم الطاعة والخروج إلى الطاعة حكم وحكم الطاعة. يعني الإنسان في جهاد وخارج وفي ساحة الوغى وهو راجع. ودليل ذلك فجاء عند البخاري لما المرأة قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم في الجيش الذي يغزو البحر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد ماتت عند العودة حينما وقصتها ناقتها. من هنا قال العلماء بأن الخارج للطاعة والراجع منها حكمه حكم المقيم على الإيه على الطاعة. وإذا غدا الإنسان إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو إيه أو راح. يبقى أنت خطواتك طاعة ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا. قال ومن خرج في طلب العلم هذه بقى الرحلة العظيمة. مر معنا في الأثر بالأمس يا إخواني مر معنا أن الله عز وجل يرفع البلاء عن الأمة بالرحلة إلى العلم. الله أكبر. إن الله لا يرفع البلاء عن الأمة بالرحلة إلى العلم. ومن خرج في طلب العلم يريد وجه الله الكريم بعلمه ليعلم ما افترض الله عليه فيستعمله ويعلم ما حرم الله عليه فينتهي عنه فمات فهو شهيد. إنما بقى اللي مسافر عشان يتعلم علم الشبهات ليماري به ليجاري به ويجادل به العلماء ويماري به السفهاء. خرجت أطلب علم التشكيك خرجت أطلب علم الشبه فهذا مأزور في خروجي وإيه ورجوعي. ولهذا العلم أيضا ما كل واحدة دي منها شرط وبيقول من خرج جهاد مجاهدا ما هنرجع نقول برضو أي جهاد يكون طاعة. خرج في طلب العلم أي طلب علم يكون طاعة. أنا رايح دلوقتي عند الشيخ يعلمني الشبهات ويعلمني كيف أرد على السنة. يا جماعة احنا نجتمع ليه يا فضلت الشيخ عشان نشوف ايه قصة الإجماع دي عايزين نرد على الناس دي كيف نجتمع ليه كيف نواجه المداخل. هذا في الآن في كل قطر في مصر ليس عند شيخ واحد، ليس عند واحد يا اخواني الان، هذه قضية مصر الان، قضية مصر عند كثير. كيف نواجه هؤلاء؟ كيف نواجه هؤلاء؟ هي القضية الايه؟ الاولى، وهي القضية الاخيرة. انا اذهب الى واحد من دول؟ لا، انا ما اذهب الى هؤلاء، انا اذهب الى من يبصرني بديني، من يقرأ لي كتب السلف. اذا الشيخ مسك الميكروفون يعلم او للشيخ، طيب فين كتب السلف؟ انا اعلق على كتب السلف، لكن عندي العمدة يا اخواني، عندي الاصل، عندي منبع الهداية. تطلع انت من هنا تقول ايه ده، احنا درسنا النهاردة كتاب الغربة للايه؟ للاجر. مش تقول انا حضرت محاضرة الجميلة في الغربة لمين؟ لهشام البيلي. ايه هشام البيلي ده؟ ولا ذرة ذرة بقى انت قبتك هشام البيلي، والله بئس صرف الوقت في هذا. لكن انت قبتك الاجر، قبتك شيخ الاسلام، قبتك الامام احمد، قبتك السلف الامة، وهكذا. يبقى ايه قبتك يا اخي؟ تبقى ابن اكابر يا اخي، اسندك عالي يا اخي، ابن اكابر. هو انت يوم ما بتخلصوش الكتب ديت؟ اول امبارح تقول لي مش عارف ابن تيمية، والنهارده بتقول لي الاجري، وبكره تقول لي الصنعاني، وبعده تقول لي كذا. هما الناس هو انت ما بتخش الا كده؟ اه والله ما ورانا غير كده، ما ورناش غير كده، والله ما ورانا غير كده ابدا، الى ان نلقى الله عز وجل. يبقى نعم انا ارحل الى مثل هذه الدروس، اتعلم ديني، مش اشكك في ديني واصولي، ويكون ساعي الرد على اهل السنه. طبعا هم مش بيقولوا رد على اهل السنه، هم مش بيقولوا رد على السنه طبعا، لان هم اهل السنه، هم بيقولوا الرد على المبتدعه، هم الرد على المتجاوزين، الرد على المنحرفين، الرد على المبدعين للناس بلا علم، الرد على الطائفه الخاسره، الرد على هكذا. هم مش بيقولوا كده، لكن في حقه هو انت ما ترد على اللي بيقول الحاكم الخروج على الحاكم الظالم من مسك الخواج؟ هو انت ما ترد على، انت بترد على مين؟ على هشام البيري؟ انت بترد الان على هشام البيري القائل بعد ما خرج الحاكم الظالم؟ هو انت الان بترد على هشام البيري القائل بانه لا حزبيه في الاسلام؟ هي عجيب. يقول لك ايه؟ حاجه عجيبه قوي، بيقول لك الواد المدخلي ده بيقول الواد اللي هو مش مدخلي، ما هي مناظره بقى. فالواد المدخلي بيقول له لا، ده الاحزاب حرام، حرام، وربنا ذم الاحزاب في القران. اما الواد بقى اللي مش مدخلي اللي هو الواد بقى الاسبور ده، فبيقول له طب ما هو مش كل ذكر الاحزاب في القران يكون حرام، طب ما ربنا ذكر الاحزاب على وجه المدح، قال ايه؟ قال الا ان حزب الله هم المفلحون. يا عم الشيخ، حزب الله غير احزاب، ما عندناش حاجه اسمها احزاب الله، عندنا حاجه اسمها حزب الله. فمن الواد المدخلي ما قدرش يرد، قال لا 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 صحيح، ما هو المدخلي ده غبي، جايبين مدخلي غبي، مش مدخلي بقى فاهم، جايبين مدخلي غبي، حاطينه شخص كده عمالين ايه يكلموا فيه. طيب كان المدخلي ده يقول له يا ابني في فرق بين الاحزاب والحزب، في فرق بين الاحزاب والحزب، ما فيش حاجه اسمها احزاب لا في الكتاب ولا في السنه الا على وجه الذم، ولا تكون مشكلة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا، كل حزب من الشيع فهو فرد من مجموع بما لديهم فرحون، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ده سنه فرعونيه جعل الهه شيعا. وانت النهارده وهي مصر برضه، هي ايضا مصر، هي مصر، جعلوا الهه شيعا الا واحده الجماعه، ولا تتبعوا السبل. فمنين نجيب الاحزاب؟ احزاب ممدوحه؟ امال لمن قال النبي دعوا فينا موتنا؟ لمن قال النبي ابي دعوه الجاهليه وانا بين نظوركم؟ وش مر معنا في ابتداء الصراط المستقيم؟ كلام ابن تيميه بيقول ايه؟ في الذم لهذا، مع ان الموصوفين هنا المهاجرون والانصار، يعني الخطاب موجه الى المهاجرين والانصار. المهاجرون وصف قراني محمود، الانصار وصف قراني محمود، لكن لما حصل شيء من التنافس والتنازع في امر دنيوي قال النبي ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم، فراح المدخلي ما عرفش يرد. قال له بعدين بقى التاني بقى الواد التاني يعني بقول طب انا هسألك بقى يا مدخل، هي القضية دي اصلا قضية حادثة ولا قضية قديمة؟ يا سلام، طبعا سؤال عميق جدا صعب. هي مسألة احزاب ديت، احزاب قديمة ولا ايه ولا حديثة؟ فطبعا الواد المدخل يقول ايه، فقال له طبعا تقريبا قال له حادثة، قال له يعني كانت ايام عمر، كانت ايام مالك، كانت ايام الشافعي، كانت ايام دول ما كانش فيه. صح صح، خلاص طالما حادثة يبقى الناس يفعلون ما يشاء. الاحزاب حادثة، ده مصيبة، مصيبة الحزبية، التفرق في الامة امر حاد. والله ان قصد ان ما كانش ايام النبي حزب النور وحزب الحرية العدالة ماشي، فدي اسماء حادثة. اذا ما كانش في صدر الاسلام حزب النور وحزب العدالة والتنمية والبناء والاصالة والتحرير والتحبيق كل هذا ما كانش على عهد النبي، وما كانش على عهد النبي قبر الحسين ولا قبر البدوي برضو، وما كانش على عهد النبي اوباما. هذه مسائل حادثة. الاصل الثاني بعد التوحيد والمزامن له، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دعوها فإنها ممتنة. الاصل الثاني الاجتماع، عكسه التفرق حادث، ده امر حادث لم يكن على عهد مالك ولا الشافعي. شوف ام الواد المدخلي قال خلاص امري الى الله. وبعدين في النهاية بقى المدخلي سلم على الواد الثاني قال له انت كده ايه تمام، انتهت القصة بقى كده، كده انتهت القصة. لا ده قصة ابو زيد الهلالي، قصة يعني لو كان فيها كذب بس اسمه كذب على شخص، انما هذا كذب على دين الله، كذب على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الحزبية التفرق امر حادث، ده انت محتاج تتعلم مش الف باء، ده الف باء ده يعني ولد احسن امساك القلم. لكن قبل هذا ده محتاج يلقن، قول يا ابن الله لا اله الا الله لا اله الا الله، لسه الولد بيتعلم النطق نعلمه كده لا اله الا الله، انما مش المنهج بألف باء. امر عجيب، امر عجيب. اسكت اسكت، خلينا انا بس، خلينا انا بس، الله ينجحك. ونقول ايه اصل المسألة بقى، لو الشيخ دعا الى السنة وعلى اصول السنة وخالف في مسألة هل يكون مبتدعا؟ خالف. طب نص المسألة مش صح، لان ما احد خالف في ذلك. الشيخ عسون خالف في مسألة، خلي بالك في مسألة مش في اصل، انتبه. المسألة رأسها ايه؟ شيخ مش شيخ السنة، اصول سنة. وام قال الاصول السنة ايه بقى؟ قال لك الكتاب والسنة والاجماع والقياس. يا عم الشيخ، يا فضيلة الشيخ، دي اصول في اصل اسمه مصدر الاستدلال. لكن لما تيجي تقول شيخ اصول سنية، يبقى اصول سنية في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في القدر، في اليوم الاخر، في الصحابة، في الامامة، في التعامل مع الاهوال. مصدر الاستدلال دي قبعة عامة بيندرج تحتها الاصول دي. ولا عشان يقول لك ايه، طالما الواحد مش مخالف ان هو يرجع القرآن والسنة والاجماع والقياس يبقى كده سلفي تمام، كده سلفي تمام. لا، احنا عايزين اصول مفردة. قال شيخ الاسلام والصبر على جور الائمة اصل من اصول اهل السنة. صبرت صبرت، طب صبر غيرك؟ طب انا كنت جاهل مثلا، هقول لك انا ما صبرتش، خلاص يبقى انت كده تبع الخوارج. لا بس لازم انت ما تنزلش الحكم على المعين الا اذا ايه بشروط. قلت له ماشي، ايه الشروط؟ العلم صح؟ اتفضل افتح البخاري، افتح مسلم، ايه رايك؟ لا اصل مش واخد بالك، اصل هو مش اصل اهم حاجه التنزيل، اصل ممكن اقرا الحديث وما افهموش. صح، ممكن اقرا الحديث وما افهموش، بس بعد ما يقول لي البخاري وبعد ما يقول لي ابو زرعه وبعد ابو حاتم يبقى تفهم خلاص. ولا احنا نرجع ثاني نقول ايه اصل ممكن اقرا كلام البخاري وما فهمتوش. ماشي يا سيدي جبنا كلام ابن باز. اصل ممكن اقرا كلام ابن مالك. هو مفيش فايده مفيش فايده لن ننتهي. هو اعتقاد قبل استدلال. هو اعتقاد قبل ايه؟ قبل استدلال. يبقى بالتالي مسألة هل لو خالف واحد سني عالم من علماء السنة في مسألة يخرج؟ قال أتباع الشيخ ربيع ابن هادي أنه يخرج. ياد ربيع ابن هادي وياد أتباع ربيع بقى ربيع ابن هادي قال العالم إذا خالف في مسألة يخرج. تبحت له ليه؟ كلمة واحدة. طب أتباع ربيع ابن هادي قالوا إذا خالف في مسألة لا يا أخويا الله يكرمك ده قد يخالف في 100 مسألة. يا الله يا عم 100 مسألة يقول ربيع ابن هادي وكل العلماء يقول هذا مسألة مش أصل مش أصل. أنا عايزك في كلمة مسألة تحط أصل وتقول آه بقى أتباع ربيع ابن هادي بيقولوا إذا خالف أصلا بس طاف وجود انتفاء موانع. وهذا ليس كلام ربيع ابن هادي هذا كلام العلماء كلهم. وده كلامك اللي انت قلته اصلا في اول حاجة اذا ايه اذا اصل اصلا يبقى في فرق بين مسألة واصل. انما المسائل كثير. ابن خزيمة خالف في مسألة في مسألتين. ابن تيمية خالف في مسألة ومسألتين. كل بقى اللي هو جابهم دول خالف في مسألة وسلك مسالك العلماء ومعروف المستطر السن. هذه مسألة وهذه ايه وهذه مسألة. فكذلك اذا تغرب في جهاد بس بشرطه. اذا تغرب في طلب علم لكن بشرطه. اذا تغرب في حج او عمرة لكن بشرطه. يبقى نرجع نقول شرط اخر يبقى الغربة في الطاعة. طيب ونرجع نقول الطاعة بشرطيها الاخلاص والايه والمتابعة. ومن خرج زائرا لأخ في الله لزيارة رحم يبرهم بزيارته فمات فهو شهيد. ومن كان في بلد ظهرت فيه الفتن فخشي على دينه وماليه وأهليه ففر منه إلى بلد غيره فمات فهو شهيد. ومن ضاق عليه المكسب الحلال في بلده فخرج إلى بلد غيره ليكتسب الحلال فمات فهو شهيد. ومن شرد له ولد أو أبي قاله عبد أو أمة فخرج في طربين فمات فهو شهيد. وأما صفة من تغرب في معصية مثل أن يقطع الطريق على المسلمين أو أن يعين الخوارج أو خرج يسعى في الأرض فسادا أو خدع ولد الرجل أو عبدا أو أمة فهرب بهم فتغرب أو خرج في تجارات محرمة لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه. كم يا أخواني الشيخ كرر العبارة لي كثيرا وفعلا كم هي حاله كثير من الناس. نسأل الله العافية نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا يا أخواني. ما لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه فقدم دينه ثمنا لدنياه. أعطني درهما أعطيك أثرا أعطني دينارا أعطيك أصلا أعطني شهرة أعطيك منهجا. فهؤلاء وما يشبه أمثالهم عصاة لله عز وجل بتغربهم وفرض عليهم التوبة والرجوع عن قبح ما خرجوا له فإن ماتوا في غربتهم لم تحمد أحوالهم. ساق بسنده عن زكريا ابن أبي خالد قال خرج فتى يطلب الدنيا فتعذرت عليه فكتب إلى أمه سأكسب مالا أو أرى أمي ضريحة من الأرض لا على سكوب ولا واله حري على حزينة ولا أحد ممن أحب قريب سوى أن يرى قبري غريب فربما بدا أن يرى قبر الغريب غريب. فوافى الكتاب وقد متت أمه فأجبته خالته تذكرت أحوالا وأدريت عبرة أو تذكرت أحوالا وأدريت عبرة وهيشت أحزانا وذاك عجيب فإن تكن مشتاقا إلينا فإننا إليك ظمأ والحبيب حبيب. فامتن على أم عليك شفيقة وأنت غريب فإن الذي يأتيك بالرزق يجيء به والحي منك قريب. ثم قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى الغرباء في وقتنا هذا. اسمع بقى اسمع الله يكرمك عشان ايه يختم الرسالة. قال محمد بن حسين رحمه الله الغرباء في وقتنا هذا
من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر البدع وصبر عنها. واحد قول يا شيخ محمد ها؟ من القرآن أول وصف، أول وصف وأعلى وصف وأقيم وصف وخلاصة كل وصف وسبب قبول كل وصف، أول وصف ها؟ أخذ بالسنن وصبر عليها دي طاعة، وحضر البدع وصبر عنها دي صبر عن إيه؟ عن معصية، واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين. من سلف مش من جاور لا، من سلف من أئمة المسلمين. أخذ بالسنن وصبر عليها وحضر البدع وصبر عنها. فاصبر نفسك على السنة واحضر البدع صغارها وكبيرها، فإن معظم النار من مستصغر الإيه. ولهذا أئمة السنة يا إخواني ما يملون من الكلام في السنة أبدا. البربهاري رحمه الله لما كتب كتابه شرح السنة، ولا يعرف البربهاري إلى هذا الكتاب، بل هي أوراق، أول شيء قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يبقى أول كلمة في الإسلام إيه يا إسلام؟ السنة. يبقى أنت إسلام السنة، جارية السنة، طبيب السنة، مهندس السنة، كل دي هذه أوصاف طريقة مع السنة تبقى لك في الآخرة إن شاء الله. نحن نريد، أنا أريد ابني طبيبا، طبيب سنة، طبيب بين علاء، طبيب مبتدع ما ينفعنيش، طبيب سنة، زي الدكتور محمد كده، طبيب سنة إن شاء الله نحسبه كذلك والله حسيبه، طبيب سنة. عايزين مهندس سنة، مدرس سنة، عايزين زوجة سنة، زوج سنة، تاجر سنة، سائق سنة، جار سنة. بكم ذلك؟ قال بأربعة آلاف. غالية يا رجل، غالية أربعة آلاف. قال: ألفان ثمن الدار، وألفان لجوار أبي حمزة السكري. سنة، بيبيع بالسنة، يبيع بالسنة، يبيع بالسنة. مش هو بقى الضربة هنا المتر كده هتعمل محلات ودي فتحة مصيطين، لا، ده هي فتحة على رجل سنة. جوارك رجل سنة، يسددك إذا انحرفت، ويقومك إذا عوججت، ويردك إذا ضللت، ويذكرك إذا نسيت، ويحفظك إذا غبت في عرضك ومالك. بكم دي؟ بكم بقى هذه؟ بكم هذه؟ بكم؟ ولا كنوز الدنيا، ولا كنوز الدنيا. أنا لو خيرت بين بيتي كله وبين دنياي وأن أجاور عالم سنة، فأنا صاحب الربح العظيم والحظ الوثير. يبقى كل وصف بجواره السنة، لأن الإسلام هو السنة، هو السنة. أخ فاضل وخلوق وطيب وحبيب وينفق وكذا، على إيه؟ والله بس هو يعني كله زي بعض، كله زي بعض، كله زي بعض، ما ينفعش. أصل يعني هو بيقول كله على الحق واجتهاد وبتاع، لا يمكن اتنين على الحق، لا يمكن، لأن الحق ما يتعدى. يختار له واحد ان يكون على واحد، لكن ما ينفعش اتنين على الحق. ازاي الحق والباطل ما يجتمعان؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أبو جهل، يا ابن تيمية، يا ابن عربي، يا يونس بن عبيد، يا عمرو بن عبيد، ما ينفعش كوكتيل ده. واحد يقول لك انا بصراحه انا كوكتيل بحب الكل، كوكتيل بتحب الكل، يعني حته ضلال على حته هدى، حته سنه على حتتين بدعه، في النهايه يعمل لك وجبه كده ايه من الانحراف.
لا ما ينفعش الكلام ده خالص. سم عسل ما ينفعش ابدا ما ينفعش. لكن الانسان يكون على الايه؟ على الجادة، على الطريق، على السنة، والسنة فقط، ولا ابالي بمن معي، لا ابالي، انا وحدي، ليس احد معي في قبري، ليس احد معي في محشري، ليس احد معي في ميزاني، ليس احد معي على صراطي، ليس احد معي. انا هشام، ابعث هشام، ادفن هشام، اخذ صحيفتي هشام، ما احد معي ولا ولدي. فاذا جاءت الصاخة يومئذ يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انا احشر وحدي، يبقى على منهج ربي، يجلس عند طلاب، ما يجلس عند طلاب، هذا كل ما تبالي به. الاثر وراء الاثر مع الاثر. يا سلام، رحم الله الاجري، رحم الله الاجري. والله اخواني جزاكم الله خير، انتم بتعينونا ان احنا نقرا هذه الرسائل، يعني عليكم تصبروا علينا، جزاكم الله خيرا. اسال الله ان يجمعنا واياكم مع هؤلاء الائمه في الفردوس الاعلى. الغرباء في وقتنا هذا من اخذ بالسنن وصبر عليها وحضر البدع وصبر عنها واتبع اثار من سلف من ائمه المسلمين وعرف زمانه وشده فساده وفساد اهله، فاستغنى بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كثرته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته في ترك الفضل الذي يطغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك. فهذا غريب، دار أهل زمانه ولم يداهنهم، يعني قد يتقي فحش المتفحش وظلم الظالم، أما دينه ما يداهن به، فهذا غريب. من يأنس إليه من العشيرة والإخوان قليل ولا يضره ذلك. فإن قال قائل أفرق لنا بين المضارة والمداهنة، يا سلام، شفت أقول لك يبسط الإيه؟ العلم، لأنه قال لك الكلمة كده، ودار أهل زمان، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم، فقد يفهم واحد دار أهل زمانه يعني إيه؟ يعني ماشي على طريقته، امشي مع الناس. فهل هناك فرق بين المضارات والمداهنة؟ قيل لو المضارات يثاب عليها العاقل ويكون محمودا بها عند الله عز وجل، وعند من عقل عن الله عز وجل هو الذي يداري جميع الناس الذين لابد له منهم ومن معاشرتهم، لا يبالي ما نقص من دنياه، ومن تهك به من عرضه بعد أن يسلم دينه، فهذا رجل كريم غريب في زمان. والمداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه، قد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنياه، فهذا فعل مغرور. فإذا عارضه العاقل فقال هذا لا يجوز لك فعله، قال نداري، فيكسب المداهنة المحرمة اسم المضاراة، وهذا غلط كبير من قائله، فاعلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مضاراة الناس صدقة، وقال الحسن المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبل حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. وقال محمد الحنفية رحمه الله ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف لمن لم يجد من معاشرته بدا، أبي أخي زوجي كذا، حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجا ومخرجا. قال محمد بن حسين فمن كان هكذا فهو غريب طوبى له ثم طوبى له. آخر الكتاب المسمى بالغرباء، وكان في آخره وثاق بسنده عن يحيى بن معاذ الرازي قال يا ابن آدم طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها، وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليها، والدنيا قد خفيتها وإن لم تطلبها، لأن الرزق آت آت ولا يزاد مهما سعيت، والآخرة بالطلب منك تنالها فاعقل شأنك. وقال يحيى بن آدم حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشرير الداء، إن صبرت على نفسك على مضض الدواء اكتسبت بالصبر عاقبة الشفاء، وإن جزعت نفسك على ما تلقى من ألم الدواء طالت بك علتك. تجزى بحمد الله وعونه ومنه وكرمه على يد العبد الضعيف الراجع رحمة ربي وغفرانه محمد بن طول بغى أليفي، وذلك في نهار الأحد أو نجز هذا يعني الكلام على يد هذا الرجل في نهار الأحد 22 من شهر ربيع آخر سنة 33 و700 بجوار الجامع التطيب لدمشق المحروسة، والحمد لله. نعم، وذكر سماعات هذا الجزء. فهذه رسالة، رسالة عظيمة. فين الكتاب اللي كان هنا؟ هذه الرسالة رسالة عظيمة في هذا الباب المبارك، وهو باب الغربة التي قال عنها العلماء والتي يعيشها المسلم في كل عصر، فما من عصر ينفق عن هذا. قال ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. يقول مسعود: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الإيه؟ من الأمة. وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشوات، فكلهم يكره ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومبينته لهم فيما هم عليه. هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وقال ابن رجب أيضا: ومنهم من كان في الغريب، يقول: ومنهم من كان يكرهه أهله وولده باستنكار حاله. تخيل، ممكن الغربة تصل إليه أن يكرهك أهلك ووالدك. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول: أراحنا الله منك. قال: آمين. وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمنهم، كما سبق بثروة عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ومن كلام، هذا كلام طيب جدا، ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمانه، أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا. أنت تريد أن تعرف الحق، تقول: أذهب إلى العالم الفلاني، تجده مفتونا بحب الدنيا. أذهب إلى العابد الفلاني، تجده جاهلا في عبادته مخدوعا، صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلة، وسباع ضارية. يعني إذا تركنا العالم المفتون والعابد الجاهل، من بقي؟ بقي رعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة. خرجه أبو نعيم في الحلية. سبحان الله، يعني إما عالم مفتون، وإما عابد جاهل، وإما بقى رعاع ذئاب ثعالب. فمن لك؟ غريب. فهذا وصف أهل زمانه، يقول ابن رجب معلقا على هذا الكلام. ابن رجب، احنا بيننا وبينه كم سنة يا اخوان؟ 700 سنة تقريبا الآن بيننا وبين ابن رجب. يقول ابن رجب معلقا على هذا، على كلام أحمد بن عاصم الذي وصف حال زمانه هكذا، حال زمانه: إما عالم تجده إذا أردت الحق، تجده إما تجده عند من؟ إن ذهبت إلى عالم وجدته مفتونا بحب الرئاسة والشهرة، وإن ذهبت إلى عابد وجدته جاهلا وقد لعب به الشيطان لعبا. فإن لجأت إلى عموم الناس فبين رعاع ما يضرون، وبين ذئاب، وبين ثعالب. قال ابن رجب: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تضر في خياله. فنقول ابن رجب: فكيف بما حدث بعدك من العظائم والدواهي والمصائب والنكبات التي لم تخطر ببال من تتلمذ على يديك فضلا عنك ولم تضر في خيالك. وخرج الطبراني في حديث أبي هريرة: أن تمسك بسنة الفساد أمتي له أجر شهيد. فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده وهم الرجوع إليه وتزود بمصروف طريق إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم، ولا يجزع مما صبوا عندهم من الذل. طبعا هذه الغربة ابن رجب فسر فقال: الغربة غربتان، ظاهرة وباطنة. الظاهرة اللي احنا نتكلم فيها الآن، غربة أهل الصلاح بين الفساق، غربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، غربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، غربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين في كل ما ينفد وليس هو بباق. دي غربة ايه؟ ظاهرة. وأما الغربة الباطنة فما وصفها؟ قال: فغربة الهمة، وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. العلماء يعيشون غربة بين مع الجهاد، لكن هناك غربة بقى أخص للعلماء. هناك عالم يقف بعلمه وهو يعاديه الجهال، لكن هناك عالم يقف مع معلومي بهذا العلم وهو ربه، مع معبودي بهذه العبادة، فهو دائم السياحة في ملكوته سبحانه وتعالى. كان أبو سليمان يقول في وصفهم: همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره، أي أن يطلع الله يعني على قلبك فلا يراك تريد غيره. بهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة المباركة لهذا الإمام الجليل الأجري رحمه الله تعالى. نعطيكم إن شاء الله 5 دقائق راحة كده، ونأخذ الرسالة الأخيرة للصنعاني، وهي تشنيف الأذان بأسرار الأذان.